من جاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. وكأنه حسم الأمر، لا تغيير حكوميا في الأفق، لا مفاوضات فعلية مع صندوق النقد الدولي، لا إصلاحات ولا من يحزنون. وكأنه بات قدر اللبناني أن يقبع أسير طبقة سياسية عاجزة وفاسدة من جهة، وأسير مواجهة أمريكية إيرانية من جهة ثانية، تستعمل فيها إيران كل إمكانات حزب الله لقضم الدولة اللبنانية ومقدراتها وما تبقى من اقتصاد وقدرات مالية على حساب اللبنانيين ومستقبلهم ولقمة عيشهم. حين تأمل اللبنانيون من مباحثات جرت بهدف تغيير الحكومة الحالية العاجزة، أتت الضربات الرسائل الخفية في إيران لتغير في المعادلات الداخلية، فيتشدد حزب الله ويتراجع النائب جبران باسيل بعد أن كان الأخير طرح اسم محمد بعصيري لرئاسة الحكومة الجديدة. وهكذا عدنا إلى نقطة الصفر وربما ما تحت الصفر. وفي حين كان البعض بالأمس ينظم تظاهرة على مقربة من السفارة الأمريكية في عوكر، كان رئيس الحكومة حسان دياب يستقبل السفيرة الأمريكية ويستبقيها إلى مائدة الغداء ويسرب عن أجواء اللقاء الممتازة، تماما كما كان رئيس الجمهورية يستقبل قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال ماكنزي، الذي تم تنظيم تظاهرة أمام المطار اعتراضا على زيارته إلى لبنان، والتي كان من ضمن أهدافها تفعيل التنسيق ودعم الجيش اللبناني. هكذا هي الحال في لبنان الذي باتت الأمم المتحدة تحذر من خروج الوضع فيه عن السيطرة، ومواجهة بعض اللبنانيين فيه خطر الموت بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة على وقع ترقب بورصة سعر صرف الدولار وارتفاعاته المجنونة، وسط انشغال حكومي لا يتعدى سقفه تعداد الأصناف المدعومة ضمن السلة الغذائية بعد أن ينتهي أطراف الحكومة من تقاسم حصص التعيينات في بلد منهار بالكامل، حيث لا كهرباء والتجهيزات الطبية تتراجع بشكل مخيف وفرص العمل تنعدم ونسب البطالة ترتفع، والهم الوحيد بات اللا نجوع. فإلى أين نتجه؟ في صباح اليوم أجري جولة شاملة مع رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، على أن نكون في مداخلة مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامي بتمام الساعة 9:15. صباح الخير أستاذ صلاح.
أهلا، صباح النور.
أهلا وسهلا فيك عنا عبر هوا لبنان الحر.
تسلمي، شكرا، وبدهنيك على المقدمة. يعني رسمت المشهد بكل سوداويته، يعني للأسف
بيزعلوا بيقولوا عم بس مش هالحقيقة،
بس هذا الواقع، هذا الواقع 100%
للأسف يعني. استاذ صلاح، كان في مفارقة لافتة كتير مبارح، الرئيس حسان الدياب كان يستقبل السفيرة الأمريكية ويستبقيها إلى مائدة الغداء ومبسوط إذا بدك من نتائج الاجتماع معه بدليل ما تسرب من مصادر السراي. بنفس الوقت كان في مجموعة معروفة الهوية، معروفة الانتماء، مش بعيدة أبدا عن المتمسكين بالرئيس حسان دياب، يتظاهرون قدام السفارة أو على مقربة من السفارة الأمريكية بمعركة ضد التدخل الأمريكي في لبنان. شو تقييمك لهذه الصورة المتناقضة في الشكل عم بحكي؟
يعني أنا بتصور من حيث المبدأ الرئيس الحكومي تأخر في عقد جلسته المطولة مع السفيرة الأمريكية، لأنه كلنا بنعرف اليوم أنه المفتاح الحلول والتعقيدات هي في واشنطن وليس في مكان آخر. يعني أضف إلى ذلك أن كمان يعني مفاتيح المساعدات هي في واشنطن وليس في مكان آخر، بدءا من صندوق النقد الدولي إلى الدول الأوروبية والدول العربية. ولكن اللي صاير انه في نوع من ازدواجيه بممارسه العمل السياسي سواء على صعيد الحكومي او على صعيد مكونات الحكومه واحزاب الحكومه، بالوقت اللي عم بيكون فيه رئيس حكومي عم بيحاول يعني يحقق اختراق ما بالجدار اللي حوله من خلال استقبال السفيره الامريكيه، كانوا احزاب 8 اذار
من شعاراتهم واضحة من الأعلام اللي حاملينها
تماما عمالي يتظاهروا أمام السفارة بعوقر. أنا بتقدر إنه هذه المظاهرة هي مجرد تسجيل موقف ضد السفيرة الأمريكية ونشاطها.
بس مش انفصام. السيد نصر الله بيقول لا مانع أنه تساعدنا أمريكا، ونرجع نسمع المنار عم بتقول حركة السفيرة وباء في لبنان.
ايه بالنتيجة بتعرف هذا صراع سياسي معروف يعني ومتوقع نسمع هيك كلام وأكثر يمكن من هيك كلام، ولكن نحن عم بهالصراع هذا وحدته وتصاعده بدنا نفتش وين مصلحة لبنان.
صحيح،
وهذا الأساس يعني. صحيح. اليوم أنا ما بهمني فلان شو قال فلان وفلان شو عم يعمل وفلان مين استقبل وفلان مين ودع، أنا بهمني شوف وين مصلحة البلد ومن يعمل لمصلحة لبنان أولا.
صحيح.
ومش لمصلحة حزبه أو فئته أو مبيئته أو جماعته.
البعض اليوم بالجرائد استاذ صلاح كاتب أنه في تراجع إذا بدك أمريكي بدليل نزلت السفيرة إلى السراي، بدليل أنه كل الكلام عم بيكون أنه لن نترك لبنان، سنقدم مساعدات، رح نبحث باستثناءات بموضوع تطبيق قانون قيصر. هل فعلا
حتى أنا ما بعتبر تراجع أمريكي بقدر ما هو إصرار أمريكي على احتضان الشرعية والدولة اللبنانية وفك الحصار المفروض على الشرعية وعلى القرار الوطني. مثل ما قال غبطة البطريرك الراعي بعزة يوم الأحد الماضي، وبدليل أنه سفيرة أمريكية كانت مش بس بالسرايا، كانت بعين التيني كمان.
صحيح.
ما هيك؟ وجلسة السرايا ما كانت زيارة عادية، كانت زيارة مطولة وفيها غدا.
صحيح.
يعني في إصرار أمريكي على الذهاب مع الشرعية إلى الحد الأقصى
وليس تنازل يعني أو تراجع.
بالعكس، هني بدهم ياخذوا الشرعية من هالوضع اللي فيه، حرروها من هالضغوطات اللي هي فيها حتى ترجع تستقيم أمور الدولة. اليوم دولة كبيرة مثل أمريكا قدام مين بدها تتراجع؟ قدام حزب معين ولا دولة صغيرة مثل لبنان ولا حكومة قدام الحكومة اللبنانية ولا قدام زعيم لبناني أطلق تصريح وتحدى فيه ترامب ولا تحدى فيه الحكومة الأمريكية؟ يعني نحن كيف منقيس يعني المواقفنا السياسية
يعني
وكيف عم نبني استنتاجاتنا السياسية؟ في واقع اليوم أمريكا دولة كبرى، الصين ما عم تقدر توقف بوجهها كما يجب، روسيا صار محاصرة 5-6 سنين مع اقتصادها مكربش بسبب هذا الحصار، الاتحاد الأوروبي واقف بالصف.
صحيح.
أمام البيت الأبيض ناطر الإشارة. ننشين نحن بلبنان بدنا نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، تراجعت ونحن انتصرنا. هذه صبيانية.
خليني فوت شوي بالتفاصيل، بدي فوت شوي بالرسائل الأمريكية من زيارة قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي الجنرال ماكنزي إلى لبنان. كمان بالشكل يعني زيارته تعرضت إلى تشويش كتير كبير، بدءا بالتظاهرة أمام المطار، وصولا لمنع الوقفة التذكارية بذكرى تفجير مقر المارينز وتأمين مخرج للموضوع. دي خطير أنه كمان نحن في لبنان نستقبل مسؤول عسكري أمريكي رفيع بهذا الشكل، وبنفس الوقت مصرين نضل نطلب مساعدة للجيش اللبناني وعم نطلبها كمان من الولايات المتحدة.
شوفي، نحن نتذكر هون هيك حادث كتير كان لها مغزى بوقتها بال73 1973 على أثر حرب تشرين. كان وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر عم بيقوم جولة بدول المنطقة ليعمل فصل قوات بين سوريا ومصر وإسرائيل، وبده يجي يزور لبنان لأنه لبنان عنده حدود مشتركة كمان الدولة الصهيونية. للأسف رئيس الجمهورية اعتذر عن استقباله بالقصر الجمهوري لأنه كان في مظاهرات معادي للسياسة الأمريكية ولنشاط كيسنجر، كانوا بعدهم فصائل فلسطينية موجودة والقوى الوطنية واليسارية كانوا ضد هذا. استقبلوا بسكنة بالرياض. على أثر هذا الوضع حكم كيسنجر على الدولة اللبنانية أن هذه دولة ضعيفة وهذا النظام ما قادر يسيطر على سيادته وأرضه، خلوه يواجه قدره بمواجهة هالقوى هذه. وكانت النتيجة انه فتنا في هذه الحرب 15 سنة. اليوم اللي صار بروفا صغيري أكيد مظاهرة المطار ما كانت بالحجم والضغط اللي تبعت رسالة سياسية قوية، ولكن مجرد تسجيل موقف أنه جاي قائد عسكر أمريكي للبنان يزور نحن عنا اعتراض عليه. بس هذه الزيارة إذا بدنا ننظر في العمق تبعها هي زيارة بروتوكولية، كل ضابط يستلم قيادة المنطقة الوسطى بيعمل جولة على الدول المنطقة ليتعرف على قياداتها العسكرية ويصير في علاقة لأنه بيتعاون معهم بالنتيجة، وكمان بيعملوا مراجعة سريعة للعلاقات بين الجيشين المحلي والأمريكي.
بس استاذ صلاح، من المرات النادرة إذا بدي أقول أنه مسؤول عسكري أمريكي يعطي مقابلة طويلة لتلفزيون لبناني.
إيه يعني هذه اليوم وجه رسالة بهالظرف بالذات أنه نحن ما بنتخلى عن الجيش اللبناني، مساعدات الجيش اللبناني مستمرة بمعزل عن الوضع السياسي، وبالتالي كل الإشاعات اللي طلعت أنه الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مساعداتها حتى للجيش اللبناني طلعت ليست صحيحة، مجرد إشاعات مغرضة للتأثير على الوضع الجيش اللبناني وأهم رأي العام اللبناني أنه الولايات المتحدة الأمريكية ضربتنا ظهرها وما عاد تسأل عنا. فهذه من الأهمية بمكان، وخصوصا أنه الجيش اليوم كل اللبنانيين عم ينظروا للجيش أنه هو المنقذ الوحيد، وهو اللي اليوم عم يحفظ الأمن، وهو اليوم بمواجهة كل عمليات الشغب اللي عم
تصير. بس يعني جنرال ماكنزي ما يلتقي رئيس الحكومة، وحتى في كلام أنه المساعدات فيما لو أتت لن تأتي عن طريق الحكومة، يعني أي مساعدة ستأتي ستسلم مباشرة للمؤسسة
لكيت الجيش
وليس للحكومة وليس عبر
أكيد. ما أن اليوم ما في تعامل مع هذه، ما في اعتراف هذه الحكومة، ما في تعامل، بل في مقاطعة لهذه الحكومة. من اللي عملته امبارح السفيرة الأمريكية يعتبر اختراق لهذه المقاطعة الأمريكية الغربية للحكومة، ولكن بدنا نشوف أثارها وين بدها توصل. يعني لو ما كان في محادثات ممهدة لهذا اللقاء المطول، أنا واسع ما كان تمت زيارة السفيرة إلى السرايا، وبالتالي بدنا نشوف شو كان التمهيد اللي سبق هذه الزيارة، شو بنوده حتى حصلت بهذا الشكل اللي حصلت فيه. اما اليوم انه ولد سفيرة مبسوطة راح يتردد عند رئيس الحكومة
يعني او تراجع مثل ما عم نشوف او تنازل،
وامتى يعني في ذروة نزاعه مع الجامعة الامريكية في بيروت ورئيس الجامعة بيعطي امبارح تصريح انه هذه اسوأ حكومة في تاريخ لبنان. رئيس الجامعة الأمريكية
تبعته
يعني عم يحكم على هذه الحكومة بهذا الشكل، وكنا بنعرف يعني الدكتور فضلو خوري شو مدى رصانته وشو مدى مكانته العلمية وشو مدى اهتمامه بالوضع اللبناني، لا يوصل إلى هذا الاستنتاج يعني مش جاي من فراغ.
استاذ صلاح، بس كمان يعني إذا بدنا نقرأ الصورة مثل ما هي، المسؤولين الأمريكيين من ديفيد هيل لشنكر للسفيرة الأمريكية للجنرال ماكنزي كتير عم بيصرحوا عن لبنان، كتير عم يعطوا مقابلات للمؤسسات الإعلامية في لبنان، كتير عم بيحكوا عن تفاصيل لها علاقة في لبنان. إذا أنا بدي أقرأ الصورة، هل هذا الأمر تفسره اهتمام بلبنان أم هو كمان تدخل في الشؤون اللبنانية مثل ما عم بيتهم حزب الله والسيد نصر الله؟
خلينا نطلع من شيء اسمه نغمة التدخل وضغوط ومش عارف شو، يعني
بمكان معين انه نحكوا عن شكل الحكومة كيف لازم تكون وحزب الله ارهابي وهو مكون لبناني.
هقلك لبنان في أزمة وفي حالة انهيار، ولبنان تاريخيا محسوب على الغرب، ولبنان تاريخيا علاقات جيدة مش بس مع فرنسا حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية. كمان أنا هون بدي أذكر بشغلة، أنه لما بالسنة 58 لما حصل انقلاب في العراق وكانت التداعيات ستصل إلى لبنان، الأسطول الأمريكي نزل على الشاطئ اللبناني وهذا البلد العربي الوحيد نزل فيه، نزلت قوات المارينز الأمريكية بهذيك الفترة، ورغم وجود كان عبد الناصر بهذيك الفترة والصراع بين عبد الناصر والسياسة الأمريكية. اليوم ما فينا نقول انه اليوم لبنان متروك لقدره تحت الضغط نفوذ المحور الإيراني أو ولا تحت نفوذ حزب الله أو مكونات ماني أدار.
بس بتقوم لقيمي على أقل كلمة بتطلع من مسؤول إيراني، بينما في فريق يرحب بأي تدخل هيك عم بيشوفها حزب الله.
ما هي هيدا بالنتيجة نحن في بدنا نعترف إنه نحن في عنا انقسام سياسي بالبلد. نحن بلد ديمقراطي، عنا تعدد حزبي وعنا تعدد ديمقراطي، ونحن عمرنا ما كنا متفقين على سياسة واحدة بلبنان. يعني القوى السياسية عمرها ما كانت متفقة على توجه سياسي معين، دايما في ناس مع هذا المحور وفي ناس ضده. وبالتالي اليوم نتذكر تجربة 8 أدار و14 أدار يعني بال2005 لحد 2016-2017 أنه البلد بهالوضع هيدا. بس اللي نفتقده نحن اليوم هو غياب الجبهة العريضة التي تعارض أخذ لبنان للمحور الإيراني. في قوى سياسية متفرقة عن بعضها عم تعارض هذا التوجه، ولكن للأسف حتى الآن لم تستطع أن تلتئم.
الرئيس الحريري عم بيقول كل واحد عم بيعارض على طريقته.
ما بصير كل واحد على طريقته، يعني ما معارضته محدودة الأسر ومحدودة المفعول ولن تكون لها
نتائج. شو اللي عم يمنع فعلا قيام جبهة معارضة بأدق لحظة يمر فيها لبنان؟ وجهه عم يتغير، في فريق عم بيجرب ياخده لمطرح تاني. يعني اليوم أشد الحاجة لمعارضة شديدة وعشرت بالمكان الصح. شو يلي عم يمنع؟
أنا الحقيقة ما بفهم إنه يكون في معارضة لمحاولة مثل ما عم تقول تغيير النظام اللبناني وتغيير الجسد اللبناني وأخذه وإلباسه لباسا آخر ما له علاقة لا بتاريخه ولا بتراثه ولا بشعبه. وبالمقابل القوى السياسية التي تعارض هذا التوجه بعدها متفرقة بهذا الشكل. ما عم بفهمها أنا الحقيقة، لأنه كل المحاولات التي جرت لإنشاء جبهة وطنية معارضة لهذا التوجه لم تنجح. يعني ما بدي أقول فشلت فشلا ذريعا، ولكن لم تنجح. يعني
مع أنه يعني الهدف واضح.
هل الحسابات السياسية لكل طرف حزبي مختلفة عن الآخر؟ وهذا أنا بقول هذا إذا كان هذا الواقع معناته في شيء غلط، في شيء خلل في مكان ما. وإذا كانت الاعتبارات الشخصية والحساسيات الشخصية بين قيادات هذه الأحزاب عم تلعب دور في عرقلة قيام هذه الجبهة، وهون كمان بقول هيدا غلط أكتر، لأنه اليوم المصلحة الوطنية تقتضي ارتفاع فوق مستوى الحساسيات والخلافات الشخصية والنكايات الشخصية التي سادت فترة بين قيادات 14 أدار. وإذا كانت العملية
ما بقى في راعي خليني أقول يقدر.
وإذا بدي أقول كمان، إذا لأنه ما في راعي يلم هالمجموعة ويجمعها بإطار واحد ما في جبهة واحدة، كمان هذا يعني في قصور عند قيادات هذه القيادات.
يقال في حركة سعودية، في حركة سعودية للم شمل المعارضة، ويقال أنه
إيه
عم بنقل معلومات أنه بدها تعطي فرصة كمان للرئيس سعد الحريري ويلاقوا كلام البطريرك الراعي في شي منه.
شوف اليوم كل ما يقال أن المملكة العربية السعودية تخلت عن لبنان هو وهم وهو مجموعة أضاليل. يعني بالنتيجة حتى يقولوا أنه اليوم الدول العربية تخلت عن لبنان وبالتالي ما في إلنا إلا إيران، وهذا جزء من الحملة النفسية بالمعركة السياسية اللي عم نشهدها بالبلد. المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان لحظة. كلنا بنعرف أنه المملكة كانت معارضة انتخاب العماد ميشيل عون لرئيس الجمهورية، وعندما حصل الانتخاب بتوافق لبناني وفي أكثرية نيابية معينة مشيت بالموضوع، وكانت أول دولة تدعو الرئيس المنتخب لزيارتها بعد تسلمه مهامه الدستورية. حاولت المملكة مع العماد ميشيل عون وفريقه أنه تعمل سياسة تتابع سياستها التقليدية مع لبنان في الحفاظ على موقع لبنان العربي وعلى الحفاظ على العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة ومجموعة الدول الخليجية بالذات، ولكن للأسف لبنان بقيادته السياسية الحالية شطط نحو المحور الإيراني، وكلنا نعرف قصة تصويت لبنان في جلسة جامعة الدول العربية عندما تعرضت الرياض لقصف صاروخي من الحوثيين والإيرانيين في اليمن. إذن المملكة رغم كل هذا كنا نعرف شو أثر التهجمات التي كان يشن حزب الله والسيد حسن نصر الله على قيادة المملكة في خطاباتهم. إهدين موقف الإخوان السعوديين أنه إذا لبنان بده يمشي في هذا الطريق نحن ما فينا نستمر معه، إذا لبنان بده يستمر في الصف العربي نحن أول الداعمين له وأول محتضنين له. هلأ النشاط سفير السعودي وليد بخاري منطلق من إيمان المملكة بدور لبنان العربي وبمكانة لبنان العربية وبضرورة بقاء لبنان في الصف العربي وإبعاده عن المحور الإيراني. هذا يقتضي أن يكون في جبهة سياسية وطنية تعبر عن هذا التوجه السياسي، وهن كمجموعة أحزاب قوى موجودين ولكن ما عم يقدروا يجتمعوا في إطار.
كرمال هيك سألت هل في خطوة
واحدة؟ ما في شك أن اليوم الدول العربية كلها، يعني اليوم بارح رسالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس عون عم تشير إلى هذا الموضوع أنه نحن حريصين على لبنان العربي ودوره في الأسرة العربية، ومهيئها من خلال النائب النفس وعدم الدخول في الصراعات المحتدمة في المنطقة. شو معناتها؟ أنه كمان في حرص مش بس سعودي
بس عم بفهم منك أنه الأحزاب في لبنان مش عم بتلاقي هذا الحرص العربي. كيف تقرأ هون كلام الرئيس الحريري بمقابلة له؟ 60% من اللبنانيين يؤيدون حزب الله. هذا الكلام لما بيطلع من الرئيس الحريري لمصلحة من؟
ما بعرف شو الاعتبارات، يعني شو كانت الظروف اللي حكي فيها الرئيس الحريري هذا الكلام، ولكن 60% من اللبنانيين أنا بتصور يعني رأى مبالغ فيه. أنا بفهم أنه بيئة حزب الله تؤيدوا
انتخبوا حرفيا، خليني يكون دقيقة يعني أنا
بعملك يعني بفهم أنه بيئة حزب الله تؤيدوا له وجود اجتماعي واقتصادي وتربوي وصحي فاعل في بيئته، وهدي عم يقطف سمارة حزب الله سياسيا. ولكن أنا بفهم أنه أكثرية اللبنانيين يعني إذا بدنا ناخذنا كأحزاب أو كطوائف هن ضد سياسة تدخل في الشؤون العربية خارج الحدود اللبنانية، ومع سياسة النائب النفس وتحييد لبنان عن صراعات المحاور يعني في المنطقة العربية. وهذا شيء يعني كل القوى السياسية وقعت عليه، على هذا التوجه في إعلان بعبدة اللي نص على حياد لبنان من الصراعات العربية باستثناء القضية الفلسطينية، وعلى اعتماد سياسة النائب النفس حفاظا على الوضع اللبناني من تداعيات ما يجري في المنطقة.
استاذ صلاح، يعني عم بفهم بعد ما تبلورت معارضة حقيقية مع أنه هي حاجة، كمان إذا بدي أختصر الموضوع ما في معارضة حقيقية لهذه الحكومة لأنها حكومة حزب الله.
لا، في معارضة ولكن معارضة متفرقة، يعني اليوم
تنفع نقول كل واحد يعني عم بيعارض على طريقته.
يعني ايه برافو عليك، ما قال الرئيس سعد الحريري انه كل واحد عم بيعارض على طريقته. كل واحد عارض على طريقته، يعني كل واحد عم بيعارض على طريقة ربي تيجي بعينه. يعني ما في خطة، ما في رؤية، ما في منهج، وبالتالي شو يكون أثار هذه المعارضة؟ هي صرنا 3 سنين من العهد، شو قدرت عملك هذه المعارضة؟ ما قدرت عملك شيء. واليوم نحن حيصير سنة على اندلاع الانتفاضة بعد شهرين، وين المعارضة؟ كيف وكبت هذه الانتفاضة؟
أنا كنت دقيقة، هل لأنها حكومة حزب الله يعني ما بدنا نفوت بكلاش مع حزب الله مباشر؟
نحن المعارضة السياسية شيء والاستدام العسكري شيء آخر.
ما حدا عم يحكي عن استدام عسكري،
نحن عم نحكي معارضة سياسية سواء كان حزب الله أو غير حزب الله. نحن إذا بتتذكري كان في معارضة سياسية للوجود السوري في لبنان، ما هيك ولا لا؟ كان في معارضة للوجود الفلسطيني المسلح في لبنان، وبالتالي وعندما تطورت هذه المعارضة وما أدت نتائجها أدت إلى الصدام المسلح. بس نحن اليوم في مرحلة المعارضة السياسية لما يجري في البلد. هلا إذا كان اليوم حزب الله هو يقود فريق 8 أدار وهو اليوم المسيطر على القرار السلطة والحكومة وبما فيها يعني مختلف مصادر القرار في الدولي، هذا لا يعني أنه نحن معارضتنا لهذا الواقع أنه من نروح بصدام عسكري مع حزب الله. نحن ضد أي فتنة داخلية، ضد أي خطوة تعرض الاستقرار الأمني الداخلي والوطني للخطر، ولكن نحن مع أي خطوة تصحح الخلل الحاصل في المعادلة الوطنية وفي التوجه السياسي في البلد.
عظيم. خليني أرجع للنقاش اللي كان داير قبل ما نفوت على المعارضة ولا ما في معارضة وبين هلالين، وقبل ما غوص كمان بالتفاصيل والكباش وشد الحبال، في موقف لافت مبارح لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استاذ صلاح، حذرت أنه الوضع في لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه يخرج بسرعة عن السيطرة، وبعض اللبنانيين الأكثر ضعفا يواجهون خطر الموت بسبب هذه الأزمة، وبتختم علينا أن نتحرك فورا قبل فوات الأوان. أدي بيوجع، أدي خطير هذا الكلام، أدي عن جد مش عم بقدر أتخيل شو يعني لبنان واللبنانيين رح يصيروا متسولين على أبواب الدول.
للأسف نحن اليوم أصبحنا أكثر دول فقرا في العالم، يعني خلينا نعترف فيها، بسبب هذه السياسات الحكومية المتعاقبة، ليس فقط هذه الحكومة، ولكن المشكلة مع هذه الحكومة أنها تزيد الأمور تفاقما وتعقيدا. هي جايت أساس حكومة إنقاذ وإصلاح، ما هي؟
صحيح.
وين الإنقاذ وين الإصلاح؟
97% إنجازات.
أي خلال بدنا 3% هول نحن نعفتش عليهم، وين سبب المشكلة؟
حلولنا 3 وما بدنا
7. ما بدنا 97%. اليوم نحن لحد هلأ 4-5 أشهر صرنا الحكومة ما أخذت قرار إصلاحي واحد. كل الدول عم تقول لهم روحوا على موضوع الكهرباء الأسهل والأوضح والأكثر كلفة عليكم، عينوا مجلس إدارة، عينوا هيئة ناظمة، عملوا مناقصات التزامات لبناء المعامل الجديدة. للأسف لأول الجمعة الماضية لعينوا مجلس إدارة في إطار المحاصصة
طبعا،
وأجلوا تعيين الهيئة الناظمة
هرجفت بتفاصيل
ليعدلوا نظامها ويفرغوه من صلاحياتها ويخلوا الصلاحيات مع الوزير، واللي عم نشوفه الطعن لفخامة الرئيس
بقانون
آلية التعيينات كمان، هيدا أنا بعتبره رغم كل التبريرات والتفسيرات
صحيح صدر تفسير امبارح
ايه عن الأصل الجمهوري، هذا ضد الإصلاح وليس خطوة إصلاحية، لأنه بقول صلاحيات الوزير هيك مزبوط، ولكن ممارسات الوزراء عم تكون فاسدة فاسدة فاسدة، وعم بعينوا
الأجداد. بدأ تعديل في مجلس النواب قبل ما نروح، يعني هيك عم بقول.
ما بيمنع نعدل القانون بصلاحيات الوزير، ولكن لا نعدل القانون آلية التعيينات. نحن بدنا إصلاح ولا بدنا نخلي الفساد يسود؟
رح أرجع له بالتفصيل، بس يلي بهمني وعن جد من حرص وخوف أنه كيف يعني اللبنانيين يصيروا عم يتسولوا من برا، الأمم المتحدة شو قدرة تعمل على هذا المستوى؟ عم جرب يتخيل معقول نصير استاذ صلاح يعني ننطر مساعدات غذائية مثل يلي منشوفهم عم يمرقوا من عنا إلى الشعب السوري؟
أنا ما بستبعد يعني يعملونا بعد شوي بطاقات غذائية أممية دولية يصير يوزعوا علينا يعني على الناس المحتاجين كمية رز وسكر
والسلة الغذائية كيف يعني حزيتها يعني وجع.
أصلاً السلة الغذائية بكرة متذكر عملية نظرية
صحيح،
من أين ستأتوا بالأموال لدعم هذه السلة اللي فيها 300 سلعة
صحيح،
مش 7-8 سلعة،
وفي سلع يعني عن جد يطرح عليها علامات استفهام.
مصر مرقت بأزمة من هالنوع في مرحلة انتقالية عندما تسلم الرئيس السيسي دفة الحكم بمصر، عملوا فورا بطاقات من 2 مليون بطاقة غذائية للناس المحتاجين، وأشرف الجيش المصري على توزيع وتنظيمها، ولكن المواد الأساسية بين كان يمكن 7 أو 8 مواد فقط.
عندنا كاجو فستق حلبة
يعني بتسمعي شغلات
ومواد معفات من الجمرك نرجع كمان منحطها ضمن السلة الغذائية.
يعني أي سلة غذائية هيدي؟ إنه اليوم أنا بدي إجي أمن المواد الأساسية ولا بدي إجي أفلش على 300 سلة وما عندي فلوس أمن يعني ادعم. لو عندي إمكانيات مالية ادعم بقول ماشي الحال.
يقال بين 1.5 مليار ومليار +8 دولار بتكلف سنويا يعني، وبالآخر
من أين نأتي بهذه الأموال؟ نحن اليوم عم نفتش على الدولار،
قيل انه من التحويلات، قيل انه مش عم يندق بالقحط، قيل انا مش معناتها عم بجزم، من التحويلات. ولكن اليوم بعد فتحه المطار التحويلات بطلت من خلال الام تي، صارت عم بتكون
اصلا اللبنانيين اللي عم بيحاولوا ما يحتاجون اهلهم بالقد، ما بقى يحاولوا مدخراتهم، ما بقى يعملوا استثمارات بالبلد. اليوم للأسف إنه نحن بقصة الوضع المصرفي وسوء الإدارة المصرفية للودائع في لبنان، عطينا أكبر درس للبنانيين إنه مدخراتكم ما تجيبوها على البلد، حطوها وين ما بدكم برا
للأسف،
ولكن ما تجيبوها لهون، لأنه هذه بصير مصيرها مجهول ويتم السطو عليها بطريقة غير شرعية. للأسف إنه اليوم كتير من اللبنانيين اللي عم يبعثوا، اللي كان يبعث لنقول كل الانتاجه أو الفائد عنه للبنان ليكون وديعة بلبنان ويعطي أهله منها، اليوم عم يبعث بس حاجة أهله وعم يبعث أي مبلغ زيادة عن حاجة أهله،
يعني عاجلا أم آجلا.
فمعناته نزلت، بدها تنزل التحويلات الخارجية من 7-8 مليارات كانت سنويا
كنا عايشين عليهم
أصلا، نزلت السنة الماضية لأربع مليارات ولا بدها تنزل بعد أكتر. واني كان هولي 7-8 مليارات يعني يسندوا العجز في ميزان المدفوعات لأمنوا عملية الاستيراد والاستقرار المالي بالبلد. اليوم هيدي وين في منها بعد؟ مين بيقدر يضمنها؟ نحن عم بيروحوا يتصيدوا سمك بالبحر وعم بيركبوا التزامات مالية جديدة،
حس عم نشتري وقت كل يومين بنطلع تنشتري وقت،
بس
كل مرة بتسلم الجرة بشراية الوقت.
معنا وقت، ما بقى في وقت نشتريه. المشكلة أنه وصلنا لمحل ما بقى في وقت نشتري، مثل ما عم تقول المسؤول الأممية أنه في ناس عم بيموتوا، عم بيموتوا مش بس من الجوع، عم ينتحروا حتى اللي ما يواجهوا مأساة الجوع ويعيشوا مأساة عائلاتهم اللي ما قادرين أمنوا لهم لقمة عيشهم. لأول مرة بلبنان بصير في انتحارات بسبب الأحوال المعيشية والأحوال الاجتماعية. طول عمرنا نقول بلبنان انه ما حدا بيموت من الجوع، وصلنا لزمن لا عم نشوف ناس عم تموت من الجوع. وهدي امتى كانت
بس كمان يسأل سؤال هون، الناس عم بتموت من الجوع، وين الناس؟ يعني وين الثورة؟ وين الناس تطلع تقول نحن ما بنرضى باللي نحن فيه؟ يعني كمان مش صورة غريبة.
شوفي للأسف انه تواترت الأسباب والضغوطات على المواطن اللبناني، يعني من 17 تشرين أول لهلا شايف إنه 3-4 أشهر من الانتفاضة ما ظهرت قيادة، ما أثمرت برنامج سياسي، وما أثمرت وضوحا في الرؤية، مجرد مظاهرات وشعارات وقطع طرقات. هيدا لحاله ما بيكفي، وأنا عم بحكي من موقع الحرص على مش بس على الانتفاضة، على أمال الشباب وأمال اللبنانيين الذين علقوا الكثير على هذا الانتفاضة وعلى أن تكون هي بداية التغيير الحقيقي في البلد. ولكن للأسف أنه الانتفاضة ضعفة بذاتها، أنه ما قدرت عملت كتلة قيادية واضحة المعالم، ما قدرت طرحت برنامج، ما قدرت طرحت رؤية متكاملة واقعية
وعملية. إذا بيصير في مجلس قيادي بياخدوه مثل ما بيقولوا،
إذا الشباب بدهم يروحوا يعني عند أول محاولة إغراء بالسلطة أو هذا، معناتها هذه مش ثورة، مش منهم عم استوى قيادة هيك ثورة أو قيادة هيك انتفاضة يعني اليوم. وبالتالي إنه العذر إنه ولا ما بدنا نعلن قيادة حتى ما نتعرض لضغوطات إغراء السلطة، هيدا ضعف أكتر.
طب الأمل بمين اليوم؟
هيدا ضعف أكتر.
الأمل بمين؟
أضيف إلى ذلك أن حوادث الشغب المتعمدة واللي بعض الأجهزة شاركت فيها وبعض قوى سياسية شاركت فيها عن سابق إصرار وتصميم يعني لترهيب الناس والنزول الانتفاضة كمان أدت
وتوقيفات كمان
والتوقيفات، بس هدي حوادث الشغب وأكتر خوفت الناس، عملت نوع
تم إطلاقهم امبارح، تم إطلاقهم يلي شاركوا بحوادث الشغب، وتبين أنهم لبنانيين
للأسف
من سرايا المقاومة، من مجموعة يعني
للأسف أنه في ناس بسمنة وناس بزيت بهالبلد اللي بيعملوا شغب يطلق سراحهم فورا، واللي بيكون عندهم قضية وعم يبدو برأي في إطار النظام الديمقراطي ولو كان انتقادا لهذا المسؤول أو ذاك، حتى لو كان رئيس جمهوري. مين قال إنه رئيس الجمهورية فوق مستوى النقد في لبنان؟ ما هو هذا نظام ديمقراطي. وطول عمرنا نحن كصحافة انتقاداتنا توجه لرئيس الجمهورية لما يكون في شيء يستحق الانتقاد، وطول عمرنا نزقف له لرئيس الجمهورية لما يكون في
شيء. للأمانة عم بتصير قطح وذم وإساءة، يعني في شعرة لا. هون تفصل.
لا فيش، أنا عم بقول انتقاد، ما عم بقول لا شتم ولا عم بقول إهانة كرامات، أنا عم بقول انتقاد. وفي فرق كبير إنه نجي ننتقد أو نروح نشتم. أنا عم بقول إنه معنا نحن اليوم شيء اسمه الذات الرئاسية فوق مستوى النقد بنظامنا الديمقراطي، ولكن أنا بقول لك أي ضد الشتم، ضد إهاء التعرض للكرامات، وضد التعرض للمسائل الشخصية والعائلية.
خليني أرجع كمان للحركة يلي عم نشوفها. لما بنقرأ أنه لبنان طلب مساعدة واشنطن بمختلف المجالات، لبنان لم يعد يحتمل الواقع يلي نحن عم نمرق فيه، شو لازم نفهم؟ عن جد رح يكون في استجابة؟ لبنان مش رح يروح بعد أكتر؟ يعني نحن بالقاع اليوم بعد فيه أكتر من يلي نحن فيه، منشتم ومنعمل تظاهرات ومنهاجم سفيرة الولايات المتحدة، مش عم نطلب مساعدة، لازم نتوقع استجابة؟
بالنتيجة الدول ما بتتعامل معنا لا بالشعارات ولا بالعواطف. الناس الدول بتتعامل معنا من خلال المواقف الحقيقية والمعلنة والمنفذة. كمان ما فينا نجي نقول انه والله نحن بدنا نعمل هيك تفضلوا ساعدونا، ما نحن قدمنا مؤتمر سيد برنامج اصلاحي متكامل،
ساعدوا نفسكم تنساعدكم.
ما نفذنا منه شيء. بارح وزير الخارجية الفرنسي بقول ساعدونا لنساعدكم. كيف بدنا نساعده؟ نروح عملوا اصلاحات. شوف لوين، مش عم بقول ساعدوا أنفسكم لنساعدكم، ساعدونا إلا لنساعدكم، إنه بتساعدونا إذا نفذتوا الإصلاحات، إذا ما عملتوا إصلاحات ما
كيف في قول الرئيس دياب لبنان جسر بين الشرق والغرب، وإنه لبنان أبلغ السفيرة الأمريكية إنه وزارة الخارجية عم بتحضر رسالة بموضوع تطبيق قانون قيصر والإعفاءات المطلوبة، رح نحصل على استثناءات؟ في استثناءات من واشنطن عم بتقدمها للعراق لليابان لتركيا.
شوف حالك شيء، نحن جسر بين الشرق والغرب هيدا دورنا تاريخي من زمان، مش جديد يعني. ونحن تعدد الثقافات الموجود في لبنان هذا خلى للتجربة اللبنانية، وهذا اللي خلى البابا يوحنا الثاني يقول انه لبنان رسالة مش لبنان وطن. فهيدي قصة الجسر وموضوع تفاعل الحضارات لبنان وهمزة توصل بين الشرق والغرب، هيدي شغلة مفروغ منها وكل الناس تعترف فيها. ولكن مشكلتنا وين؟ هذا كمان جزء من قصور السلطة، انه ما عندنا دبلوماسية ناشطة تروح تعمل نشاط بالنسبة لموضوع العقوبات تحصل على استثناءات تعتبر ضرورية، تعتبر ضرورية للشعب اللبناني، وبمعزل عن أي فريق سياسي داخل بلبنان أو بمعزل عن وضع الدولي. ليه اليوم لما كان في ذروة العقوبات على العراق صار في استثناء معين، شو؟ الغذاء مقابل النفط، سمحوا لهم يستوردوا المواد الغذائية مقابل تصدير كمية من النفط تغطي قيمة الاستيرادات.
تركيا اليوم بتاخد من إيران كمان الغزائية. في استثناء
تركيا اليابان. تركيا اخد استثناءات، اليابان اخد استثناءات.
ممكن لبنان شو يلي ممكن يتشفع بلبنان؟
نحن اليوم جيران مع سوريا ما عم نعرف ناخد استثناءات لقانون قيصر والعقوبات الأخرى، لأنه في حكم من صالح الشعب اللبناني،
حكم مصالح أو مستهدفين بضغوطات بهذا القانون. خلينا نحكي الواقع مثل ما هو.
حقلك قد ما يكون نحن مستهدفين، ولكن في مصالح تطال أكثرية الشعب اللبناني، ما فينا نقبل عنه. يعني اليوم إذا لبنان ما قادر يصدر منتجاته الزراعية والصناعية عبر البر السوري إلى الدول العربية، هيدا ما بضر مصالح فئات من اللبنانيين قد يكونوا معارضين لحزب الله، حتى ما أقول أكتر ما هيك ولا لا؟
صحيح.
إذا اليوم حريصة
الولايات المتحدة على على على
ما في شك اليوم في شيء اسمه اعتبارات إنسانية،
في مصالحها وفي ضغوطاتها.
إيه هذا لا يتعارض مع الضغوطات، ما يتعارض مع العقوبات. ولكن هذا الاستثناء ما هو بيندرس شو حيكون تأثيره على خرق العقوبات أو على إضعاف العقوبات، لأنه كل شغلة فيها استثناء بتندرس. اليوم لتحضر لتركيا تحصل على نفط الإيراني، ورغم كل هذا الحصار، هو كل سبب حصار والعقوبات على إيران شو؟ المنع من تصدير نفطها حتى ما تصير عندها
صحيح
الإمكانيات المالية اللازمة تنفيذ مخططاتها بالمنطقة معي. ومع ذلك استطاعت تركيا أن تحصل على استثناء بالنفط بالذات،
صحيح،
مش مواد غذائية ضرورية للشعب التركي، ولا إعفاءات تصدير البضائع التركية عبر إيران. تستورد النفط الإيراني لحاجاتها الاستراتيجية.
يعني رسالة وزارة الخارجية قد تأتي بنتيجة، لأنه في كلام أنه السفير الأمريكي أبدت استعداد بلاده للبحث في
ما بيقدروا يبحثوا، يعني الولايات المتحدة ولا مجلس الأمن ما بيقدر ما يبحث أو يتجاهل الاحتياجات اللبنانية.
في كلام عند الأمريكيين لا إعفاءات،
ايه
لا كان في كلام متشدد أكثر، لا إعفاءات.
ايه الإعفاءات مش مدروسي، بس في بعض شغلات ما بيقدروا يقولوا فيها لا. هذا يتوقف على مهارة الدبلوماسية اللبنانية في تحديد الإعفاءات المطلوبة وفي تحديد الشغلات الضرورية. إذا بدنا نوسع دائرة الإعفاءات لتشمل شغلات منا ضرورية، أكيد ما حيكون في موافقة. إذا بدنا نحصرها بالشغلات الضرورية ما بيقدروا يتجاهلوها، وعاملينها مع دول غيرنا، مش عم نعمل شيء نحن استثنائي يعني. وبالتالي
المشكلة الآخر بفكرها أنه تتراجع الولايات المتحدة،
رجعنا عليها
للأسف
الاعتبارات يعني يعني هيدي اعتبارات أنا بعتبرها صبيانية في السياسة يعني. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي عم تقود العالم، النظام العالمي كله هلا عم تجيب عم تحسب انه تراجعت قدام لبنان، ولا
للاسف هذا الجو اليوم يعني
على لبنان ولا هذا
في رؤيه في رؤيه يعني بتضحك مضحكه. هي
بروباغندا بروباغندا يعني ما ايديولوجيه اكثر ما هي.
استاذ صلاح كنت عم تحكيني انه الكل عم بيقول لنا ساعدوا نفسكم، اعملوا اصلاحات تنحنا نساعدكم. صرت عم بسال نفسي اذا سالت السفيره الامريكيه الرئيس دياب عن الاصلاحات وليه الحكومه ما عملتها، شو ممكن يجاوبها؟
ما خلونا هذا الشعار السائد اليوم انه ما خلونا.
كيف يعني نقول انه
للاسف هذا عذر اقبح من ذنب. شو ما خلونا بالنتيجه؟ انتوا جايين اسمكم حكومه انقاذ واصلاح، الانقاذ نازل انحدار بعكسه تماما، والاصلاح عم نشوف في فساد اكثر ما يكون في اصلاح. يعني بأي مازل حكومة
بدي أتوسع أكثر أنا وحضرتك استاذ صلاح سلام بهذا الموضوع، ولكن اسمح لي بهذه اللحظة رحب بعضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامي اللي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير دكتور علامي.
صباح الخير لك يا استاذ سلام،
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. دكتور علامي، في كتار عم يسألوا ليه السياسيين والنواب غايبين عن السمع، وفي مين عم بيقول انه شو بعد بدهم يطلعوا يحكوا بظل هذه الاوضاع. انا عم بسألك هل صرنا بوضع ميؤوس منه؟
خليني اميز بالشغل النائب والتشريعي، لانه يمكن هذا المجلس اليوم من اكبر المجالس انتاجية بالتشريع. يعني انا شخصيا بلجاني وغير نواب شفتهم انا من كل الكتل النيابية عندهم شغل هائل عم يعملوه بالمجلس ليقدروا ينهوا القوانين مطلوبة منهم للاصلاح. يعني هذا العمل التشريعي اللي هو دور النائب فيه عم بيقوم فيه بغض النظر شو هي الاوضاع.
المشكله مش بالقوانين، المشكله بتطبيقها.
بتطبيقها بالضبط. لما دائما الرئيس بيري بيذكر انه حوالي 54 قانون من افضل القوانين اليوم بعد ما نحط لها مراسيم تطبيقيه عندنا مشكل. ونفس الشيء هذا الشعور اللي نحن بنحس فيه كل ما ننتهي من انجاز قانون مهم كثير، ومثل يقولوا ديب انسايد داخلنا بنعرف انه هذا يمكن ما رح يطلع له مراسيم تطبيقيه. وهذه اول ملاحظه اعطيناها للرئيس دياب لما قابلناه لما كان عم يصعد التشكيل الحكومي، انه في ننتبه على القوانين اللي انشغل عليها بين المجلس الحالي واللي قبله لنحط لها مراسيم تطبيقيه.
بس كمان يعني نحن عم نحكي عن قوانين ومراسيم تطبيقية، ومبارح طعن فخامة الرئيس بقانون الآلية. يعني كيف بدنا يعني بعد وعود لكلامي هون انه مش مهم القوانين.
رولا بدي اقول لك شغلي، انا خلينا يعني نحن بعدنا مع كل مشاكلنا ندهلنا بنظامنا الديمقراطي بالممارسات الديمقراطية، واللي منا عاش برا مثل انا عشت سنين طويلة بأمريكا، بالعكس بشوف حالي انا بلبنان انه بعدنا عندنا هالمؤسسات، لو ما عم نطبق كل شيء، لو ما عم نفعل اجهزه الرقابه مثل ما لازم نعمل، بس هالسيستم الديمقراطي اللي موجود عندنا موجود. يوم رئيس الجمهوريه هذا حقه بالدستور انه يرجع هو للمجلس،
حقه بوضع مثل اليوم يلي عم يمرق فيه البلد، يحتاج الناس ما بقى توثق، كل شيء بتشوفه محاصصه
بالضبط. بس هلا بقراره نعتني على القرار اللي هو اخذه او قرر يتحول عند المجلس الدستوري، وهذا هو المكان المضبوط، واليوم المجلس الدستوري ببد فيه ونحن بنحترم القرار اللي بيصير.
عظيم.
بس هيدي الآلية المضبوطة اللي بدنا نلحقها يعني.
حضرتك من لحظات قلت لي انك عشت فترة بالخارج، وانا هيدا بعرفه الموضوع، بس انت اليوم موجود بلبنان، موجود على الارض بين الناس، عم تسمع شيء سعادة النائب؟ قد ايه في ناس وشباب عم بيحضروا وراءهم للهجرة؟ شو عم بتقولوا كمسؤولين لهؤلاء الشباب؟ اوقات بسأل حالي مين رح يبقى بالبلد دكتور علامة؟
بالضبط. انا بدي اقول لك هيدا الموضوع بتصور موجود بكل المكونات المجتمع اللبناني بالكل، كان هو مع الحكومة أو هو معارض للحكومة، ناس على الأرض جاعد وناس على الأرض ما بقى عنده ثقة. حتى نحن أيام نتساءل ليش ما عم نعرف ناخد الإجراءات المضبوطة، ليش ما عم نعرف نحل مشكلة الكهرباء،
ليه ما في قرار
يعني للأسف كانوا معودين أيام زمان أنه عنا الترف الوقت، نحن عامل الوقت لصالحنا، كان وضعنا المالي والنقدي بعده مقبول، انه كان مناكفات سياسية تاخد مجالها ضمن نظام ديمقراطي طبيعي، هيدا بنشوفه وين ما كان بالعالم. اليوم نحن ما بقى عنا هالطرف، وهيدا العامل خلف. اليوم ابواب الهجرة يا ريت عم تفتح له ابواب الهجرة اصلا، يعني اجت كمان ازمة الكوفيد 19 كمان سكرت علينا اكثر واكثر.
بس حضرتك كمسؤول لما بيوصل لعندك اي مواطن لبناني بيقول لك ما بقى قادر، بتسعى له بفرصة عمل، يعني عم بيقول لك بدي فرصة عمل، شو بتقول له؟ رح ساعدك تاخد فيزا للهجرة ام تدعي للجهاد الزراعي؟
يمكن اكثر شغله بيعاني منها النائب اليوم هو انه يسعى بتأمين فرص عمل، واللي مثلنا عنده هو صاحب عمل كمان عنده ازمه مع موصينه وعاملينه لانه ما بيقدر يكمل. يعني احنا بقطاع الاستشفائي يعني
رح احكي عنه، بس اليوم شو بتقول له؟ رح ساعدك بفيزا ولا رح اقول لك جاهد زراعيا؟
يعني انا كل شيء بقدر اجرب اقول دائما انه بالقوانين اللي بنعملها نحن بكل القوانين اللي عم تنشغل بالمجلس نامل انه نقدر من خلالها نخلق فرص عمل، وهذا بروسس طويل عريض، ما فينا نجوز قانون اليوم ممكن يضمن خلق فرص عمل بنهار وبنهارين. بس للاسف يعني بتوصل إلى مرحلة بعدين بتقولي يمكن إذا فتح له باب هجرة ليقدر يطعم عائلته هالمواطن هيدا، يمكن هذا طريق مضبوط. غلط نحكي هالكلام، بس المواطن عنده حق. برجع بقلي كان موظف أو صاحب عمل، اليوم الكل مارقين بهالمرحلة هاي الصعبة.
بس كلامك هلا رح يأس كتار، رح يقول لا أمل، يعني التشريع بمال والناس الناس التاني مال.
يعني أنا بدي يكون واقعي، شايف الأمور مثل ما هي، شايف الضغوطات اللي عم بتعرض عليها لبنان اليوم، شايف إنه الأزمة مزبوط. قبل ما نبدي نحط لبنان نحن على الخارج، خلينا أول شيء نحن نبدي بالإصلاحات المطلوبة منا. نحن اليوم ناطرين صندوق النقد لا هو ناطرنا، سوري على الكلمة، هو ناطرنا لوحد أرقامنا. يعني اليوم إذا نحن اتفقنا كلنا إنه معنا خلاص لنضخ كاش فلو بالدولة اللبنانية ولنقدر نخلق فرص عمل عبر مشاريع بنى تحتية، إذا هدول اليوم ما وحدنا الأرقام واتفقنا على أي باكج بدنا ننقيها من صندوق النقد، يعني IMF عنده أكثر من باكج، بدنا نشوف أي اللي بناسب الدولة اللبنانية، هدول بدنا نبدي بالأرقام، لأنه بكرة صندوق النقد لما يجي يقول أنا بدي أرقام وأنا بدي أحط لكم بنش مارك، بدي أقول لكم أنتوا نسبة الدين للناتج المحلي لازم ينزل للمية تنقول أو للمية وعشرة بالمية أول سنة، بده يكون على اساس برامج اصلاحيه وبده رئيسه هو
صحيح.
كل فتره
دكتور علامه رح فوت بكل هذه التفاصيل، ولكن اليوم يعني عم بجربوا اذا بدك يقولوا للناس نحن عم نعمل شيء، سله غذائيه في شبهات عليها، ساعه ذكوريه وساعه انفعات لتجار معينين، بس انا اللي بدي اقوله القصه مش قصه اكل، والدراما مش بس بالاكل، كمان بالمستلزمات الطبيه والاستشفائيه. دكتور علامه، من بعد ما كان لبنان مستشفى الشرق الاوسط، معقول وصلنا لوقت المستشفى المستشفيات ما بقى قادرة تستقبل مرضى، بارع عم تابع مريضة ما عم بتلاقي إبر أنسولين، يعني شو عم نعمل بحالنا؟
يعني للأسف برجع بقول أنا في سياسات short term good fix مثل بقولوا آنية، يعني لازم نعملها هلأ ومنا سلة الدعم لهالأمور هدول. في إشياء تانية يمكن بدها تقرب صوب الاحتياط، طبعا مصرف لبنان اللي هو فوق ال 20 مليار اليوم، وهذا ما رح يعملوه
بعد ما بلشنا نقبل احتياط، يعني السله الغذائيه
بالضبط، يعني بعد اذا بس نكمل لخمس اشهر وست اشهر لقدام عندنا ازمه نقدر نحن نامن كل هدول، بس لما نوصل نحن لمستلزمات طبيه ونحن بدنا نترك 15% فرق من دون الدعم والدواء نفس الشيء، واليوم سعر السوق الدولار والتلاعب بالسوق السوداء بالدولار، هذا كله مرسوم، هذه خطط مرسومه اليوم لتشجيع الشعب ولضرب هالبلد. يعني اليوم لو كان عندنا اجراءات بلا ما يكون سعر الدولار عم يلعب، بتصور كان الناس ارتاحوا شوي. بس يوم لما بناخذ اجراءات ونرجع نطلع من ميل ثاني، في ناس مجرمين عم يلعبوا بسعر الدولار على حساب المواطن.
صباح الخير
دكتور علامة، ضيفي بالاستوديو رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، عم بصبحك بالخير.
صباح الخير دكتور فادي.
صباح الخير.
أنا بس بسأل الحمد لله، بدي أسأل مين وراء هؤلاء المجرمين ومين عم بيغطيهم سياسيا وليش الدولة عاجزة أمامهم؟
أنا اللي كنا طالبين وحكيناه بأكثر من مكان، أنه المفروض تطلع الحكومة اليوم وتعلم مين هني الأشخاص وشو هو النظام اللي موجود عنا وين عم بيجيبوا هالتمويل هدول وكيف عم بيقدروا يحركوا السوق لنعرف كيف نضبطهم. لحديث هلا اللي انحكى فيه والإجراءات اللي نعملها تبين إنه منا نافعة. هلا في أمل بيقولوا إنه
عم تستنزف الاحتياط البنك المركزي، يعني بلا طائل بالنتيجة.
بالضبط.
ما هي دكتور علامة بدنا نصدق إنه بعد مش معروف مين وكيف وليه ومن يحمي ما هون المشكلة. يعني
أنا بترك للقضاء هو يحدد الحالة، بس مش مهم إن نعمل اتهام وبعدين ما نتابع الملف، يعني ما في إلا نسمع ناس توقفت الناس، يعني
بيوقفوهن المساء بتركون تاني يوم الصبح.
هاي المشاكل اللي عم نسمعها من المواطنين، إنه طب إذا عم نروح على القضاء هذا بهمنا وبهمنا استقبال وبهمنا دعمه، بس بهمنا في تنفيذ للقرارات.
دكتور علامة، إذا بدي أرجع للموضوع الطبي لأنه عن جد الناس خيفانة، شو عم تعملوا بلجنة الصحة النيابية تتعالجوا هالموضوع؟ ما بشوف إلا اجتماعات طارئة. حضرتك مهتم بالموضوع وخاصة أنك بشماط الماضي أنتو خبت رئيس لاتحاد المستشفيات العربية، شو عم تعملوا؟
هلا انا اول شيء تقلك دوري كمان بعد ما نائب رئيس نقابه المستشفيات، وانا والنقيب سليمان هارون بننسق كل يوم. ونفس الشيء بموضوع لجنه الصحه، لانه كمان انعمل نوع من التاسك فورس، يعني جمعنا كل المعطيات، انا قلت شو عندي معطيات من نقابه المستشفيات، بقيت الزملاء بنقابات او بمحلات ثانيه نقلوا شو عندهم معطيات، واتفقنا نحن ورئيس اللجنه انه لازم نعمل نوع من التاسك فورس، يعني يكون في لجنه طوارئ نتابع
لجان واجتماعات. الناس صارت عم بتخاف.
دكتور فادي، إذا عطوكم مستحقاتكم من الدولة فيكم تتأمنوا حالكم بدون مساعدة الدولة؟
بدها تأمن كم شهر، لأنه ما ننسى أنه هول المستحقات اللي كانوا قيمتهم شيء من 6 شهور و7 شهور، اليوم قيمتهم خسروا يمكن 60-70% من قيمتهم. يعني أنا ما بدي فوت بالأشياء الفنية، بس خليني أعطيك مثل على أحد المستشفيات جايب معه إنفويس من شركة لغير تيوب بالسيتي سكان تبعه، التيوب حقه $100,000، يعني مليار ليرة اليوم، يعني إذا قبض المستحقات تبعه اليوم وطلع له مليار طارد بس على السيتي على التيوب تبع سيتي سكان.
يعني طب شو عم بتقولوا؟ شو عم تحكوا مع المستشفيات؟ كيف عم تتحلحل هاي القصة؟ أنا حسي وصلنا لطريق مسدود ولا سمح الله. يعني
رح أقول لك، أنا تقريبا شو النهار الخميس كان عنا اجتماع بلجنة الصحة لنحط نوع من التوصيات ونروح فيهم عند الرؤساء الثلاثة ونرجع نروح فيهم عند كل المعنيين، منهم إنه نجرب نشوف إذا فينا نأمن دعم للدواء 100% ودعم للمستلزمات الطبية والمينتنس باس 100%، لأنه ما في زيادة تعريفات الدولة ما بتحمل، بس هو على القليل بيخففوا شوي من الأعباء وممكن يساعدوا المستشفيات تقدر تكمل لقدام.
يعني أصدق تحصلوا على المساعدات من الخارج يعني للمستشفيات ولا دعم من الدولة؟
رح لك جربنا، أنا بديتها شخصيا بهيك علاقتي مع البنك الدولي، ونعمل أكثر من virtual conference call أنا ويون على صعيد الخاص لنشوف كيف فينا ندعم القطاع الخاص الصحي بلبنان، لأنه تأمن عبر مجلس النواب دعم للقطاع العام. بحوالي 120 مليون دولار. هاي أول ما خدنا نحن على مجلس النواب.
بس اليوم اسمح لي دكتور علامة، الاستعدادات الخارجية لمساعدة القطاعات قالوا مش عبر الحكومة والمؤسسات الرسمية اللي لا ثقة فيها أبدا.
بالضبط. هلا هن الطرح اللي عم نجرب نشتغل عليه نحن، إنه بما إنه وضع المستشفيات المالي صعب، يعني إنه هاي ريسك بيقولوا لهم صاروا، إنه بدهم ضمانة حدا. هلا نحن عم نجرب نشوف نحن إذا كمان بالتشريع ممكن نحن نروح وناخذ ضمانة مصرف لبنان، وبالتالي بيتأمل المبلغ اللي عندهم إياه، بيتأمل ليروح للقطاع الخاص اليوم. وبعدين المشكلة الثانية اللي علقنا فيه إنه كيفية تسديده، يعني إذا أمنوا للمستشفيات وللمراكز الطبية اليوم وبدهم يرجعوا يردوه، ما في يردوه بالدولار، لأنه سعر الدولار اليوم 10,000 يمكن بكرة يصير 5 أو يمكن بكرة يصير 20، يرجع بأزمة. هلا هول الآليات تقريبا اللي عم نشتغل عليهم نشوف كيف فينا نقدر نعطي أكسجين مع القطاع ليقدر يضاين.
ليه وصلت كورونا؟ رح أوصل لكورونا، بس ليه وصلت الحكومة والدولة والسلطة حالهم بلبنان لهون؟ لانعدام الثقة الدولية والداخلية، يعني ما حدا بده يساعد عبر المؤسسات الرسمية هالقد لا ثقة.
ما يعني ما عليش خلينا نطلع نحن شو نوع الإصلاحات اللي عملناها؟
ما بعرف، أنا بدي أسألكم أنتم ممثلين بهذه الحكومة كيف عم تضغطوا ليصير في إصلاح؟
مزبوط، نحن مطلوب منا باكج من الإصلاحات على الصعيد الاقتصادي، على صعيد الفساد والهدر، في سلم من الإصلاحات اللي مول نفرع فيهم ونخلصهم. هذه أول مسج، أول رسالة تبعتيها للجهات الدولية إنه أنت اليوم جادة بالإصلاحات، ولهالسبب يمكن نحن خسرنا باريس 1 و 2 و 3 وهلا ما بعرف قد ايه رح نقدر نأمن عبر الاي ام اف، لهالسبب يمكن الاي ام اف عم يتشدد، طبيعة عمله انه يتشدد مع الدول اللي عندها أزمات مثلنا. لو ما هيك كنا يمكن مشينا، وما عزنا حتى الاي ام اف كان مشي سابر يمكن، واليوم نحن ماشيين ببروسس مقبولة. لحديث هلا نحن ما اثبتنا انه نحن جديين بالاصلاحات.
لماذا؟ لماذا؟ اسمح لي دكتور علامة، الكل بالحكومة اتهامات وما خلونا.
نحن للاسف بهالبلد شو مشكلتنا؟ الطائفية والمذهبية، وكل ما نحشر حدا بزاوية بيروح بيركض عن مرجعيته الطائفية المذهبية وبيحسن فيها.
طيب أنا عم بسألك حضرتك نائب ممثل عن الأمة، ممثل كمان فريقك بهذه الحكومة، من يحمي يلي عم بيعرقل؟ مين مش عم بيخلي يصير فيه إصلاحات في لبنان؟ من يمنع الحكومة يلي هي من لون واحد تعمل إصلاحات؟
برجع بقلي كل يمكن كل كتلة أو مجموعة كتل عندها رؤية تانية تختلف عن التاني بملفات، وهون لما نيجي نقعد نحكي فيهم بالآليات اللي لازم نعملها نفوت بالنكريات السياسية. وهذا ما انه مطلوب، ما بقى في وقت، يعني ما بعرف لامتى رح يستوعبوا الكل انه الزمن يعني هالطرف اللي كان موجود عندنا لمرحله معينه اختفى راح. واليوم نحن عم نركض يوم بعد يوم ونازلين يعني داونورد سبايرل نزول، يعني ما بعرف امتى رح يوعى الكل ويقول ما بقى فينا. يعني اذا اليوم ملف الكهرباء ما لنا متفقين عليه، خلينا نشوف ابروتش ثاني للكهرباء، بس لازم نتسرع، ما بقى فينا ننطر.
دكتور، فادي كأنك عم تقلنا ثالج ما تعالج يعني.
صحيح.
لا أنا واعي، ما بستسلم، بس أنا واعي، ويمكن الوضع الاقتصادي المالي اللي وصلنا لإله اليوم يمكن هيدي صرخة لكل إنسان مسؤول بهالبلد إنه الأمور ما فيها تكمل. لأنه
عظيم الرئيس بري جرب يعمل إجراء تغيير حكومة لأنه اقتنع هذه الحكومة عاجزة. كلنا كمان تبعنا حركة نائب رئيس مجلس النواب أستاذ إليل فرزلي يلي دايما بينسق مع الرئيس بري، لماذا فشلت كل المحاولات بإحداث صدمة إيجابية طالما نحن بمراوحة؟ ليه فشلت كل المهم؟ مين أفشله؟
الرئيس بري نهمه أول شيء إنه يخفف من الاحتقان اللي موجود دائماً. والنقطة الثانية اللي دائماً بيركز عليها هي إنتاجية الحكومة، وهي بيصرخته دائماً إنه اليوم انعطت الوقت الكافي، حطت البلان اللي هي كتير حلوة قريناها نحن، مع إنه كان في فرق بين الإنجليزي والعربي المترجم، بس انحطت الآليات طبعاً، رسمت الخطة، وصار مرحلة من بعد 90 يوم أو 100 يوم اللي طلبوها الناس لازم يصير فيه تنفيذ، يعني لازم على الأرض اليوم نبدأ ننفذ، مش بالنسب، مش نقول عنا 70-90% أو
97% دكتور فادي
97 المفروض على القليل اليوم على الأرض. هيدا اللي مطلوب اليوم، المواطن بده يلمس، ما بس مواطن يعني.
كرمال هيك أنا قلت لماذا فشل إجراء التغيير الحكومي؟ كان أحدث صدمة إيجابية.
هلا الفراغ عنا رزق بالفراغ نحن، أنت بتعرفي ولا بهالبلد هيدا لما بدنا نفوت بتشكيل حكومة نحن بنمضي سنين، مش من هلا، من زمان. لو الوضع مستقر ممكن واحد ياخد ريسك يقول اوكي يعني نمشي بحكومه تصريف اعمال ولنشوف الامور وين بدها تروح. بس اليوم نحن عم نفاوض الاي ام اف وبعدين عم نجرب نضغط على الحكومه قد ما فينا لتقدر تعمل وتنفذ الاصلاحات اللي حطتها ببالها.
وفيلج ما تعالج ما رأوا المية
يمكن بس يمكن الافضل اليوم انه بس ما نفوت بالفراغ يعني يعني الافضل لانه اليوم نجرب قد ما فينا نضغط ونطلب من الحكومه انه تزيد انتاجيتها على الارض، تنهي مفاوضاتها مع الاي ام اف، نتبنى اي باكج رزمي من الـ من الـ للمساعدات اللي بناخدها مع الاي ام اف ونمشي بالخط.
الرئيس دكتور فادي الرئيس بري قال نحن بحاجه لحكومه طوارئ. في فرق كبير بين حكومه الطوارئ والحكومه الحاليه. ما فينا الظروف ما مساعده
عن صدمه ايجابيه
ما مساعده على تشكيل حكومه طوارئ مثلا.
ما بعرف قديش انا اليوم الظروف تسمح لهالشيء. برجع بقول ضمن يعني بدي يرجع يحكوا بمسار موضوع البلوك 9 بجنوب لبنان مع فلسطين المحتله، الوضع المفاوضات مع الاي ام اف، الوضع العام كله بتصور في نقزه من الفراغ اليوم اذا واحد بده يفوت. بس لو هي لو الحكومه بتوجهاتها اليوم تاخذ الكلام اللي طلبه الرئيس بري منا انه تعاقب الموضوع يعني اليوم بنشوف عمليه الشغل تبعها واللجان واللقاءات بس لحديث
بدنا اياها مثمره بدنا اياها مثمره بين هلالين. لفت اللبنانيين كلام الرئيس نبيه بري ما حدا يجرب يفوت بينه وبين الوزير باسيل من ام منهني.
لك انا بقدر اكد اليوم انه الرئيس بري دائما بيسعى قد ما في انه يجمع الكل.
نعم.
واذا في خلاف دائما بفوت وبجرب يحل المشكل، هو يكون موجود، هو يشغل محركاته بس يحسها اللي مشغل محركاته في سبيل هالبلد. يعني كان على صعيد النسائي ما حدا بيقدر يزيد على دوره بهالموضوع، بتصور كلنا عم نتعلم منه بوطنيته بدوره اليوم انه يحافظ على هالاسماء.
بس اذا الرئيس بري وحزب الله والوزير باسيل والرئيس دياب بدهم يعملوا اصلاحات مين ممكن يمنعهم؟
هيدي همك الحكومه اليوم، هي بدها تبدي بالاصلاحات.
يعني
اليوم في خطه
عم تمنعهم الوزيره منال عبد الصمد مثلا، يعني مين يعني عم يمنعهم؟ يعني
اليوم اخذت الحكومه الثقه على اساس برنامج معين وبيان الوزاري واضح، هلا مطلوب منها تنفذ وبتصور ليه هن مسؤولين وبيعرفوا شو عندهم وشو لازم يعملوا. ويا ريت دائما بنعيدها، يا ريت يطلعوا بالعلن مثل ما يمكن حكينا بدايه الحديث انه يا ريت يطلعوا بالعلن ويقولوا تماما مين هو لعب عرقي. يعني لنطلع نحكي او نعطي خطاب اليوم سياسي وننتقد بنفس الوقت ما نعلم مين المعرقل ما راح تفيد، لانه الناس ما بقدر تسمع هالكلام.
دكتور فادي ليش حزب الله والتيار الوطني الحر عرضوا فكره الرئيس بري بتشكيل حكومه طوارئ تكون قادره على اتخاذ قرارات سريعه وخطوات مباشره؟
انا بتصور اللي انا معلوماتي هي بس عامل الفراغ اللي هو يمكن اللي العامل الاساسي اليوم. انه ما في شيء بيضبط انه اليوم اذا راحت حكومه اجت حكومه انه هالبروسس كلها هيدي تنتهي بسرعه والحكومه الجديده كمان تقدر تشتغل على اساس لجنه طوارئ او لانه حتى بالحكومه السابقه لما اطلق رئيس بري دعوه وقتها ورجعت لحافه الرئيس عون وعملوا لقاء ببعضها وكان رئيس حريري بعده بحكومته واتفقوا انه لازم يتاخد طابع اقتصادي وحلول سريعه للوضع الاقتصادي، هي يمكن بقالوا لي اذا انا بتذكر مضبوط. حتى هيدي الاجراءات اللي صارت بعد ما ظهروا مع بعضها ما عاد صار شيء على الارض. يعني التجارب انه نتبنى يعني عمل او توجه بعمل طوارئ للازمه نحن فيها لحديث هلا بعد ما شفنا
حتى طوارئ بالكورونا مش عم يمشي الحال، رجعنا عن اول وجديد دكتور علامه. يعني شو
يعني
لازم نتوقع؟
مسؤوليه المواطن. يعني اليوم ال WHO عنده شغلهم، اللجنه المختصه للكورونا بلبنان،
ومسؤوليه الدوله المغتربين يلي جايين ما تسمح لهم.
المواطن الاساس بالضبط. يعني اليوم المواطن اللي ما بده يتقيد بالاجراءات اللي انحطت له، ما بده يتقيد بالحجر المطلوب منه يعمله، هيدي في مسؤوليه هو لإله، هو عم بيأثر على بقيه الناس. وللاسف نحن الشعب بلبنان ما بياخذ بس لبنان، يعني انا عم رايي كمان شو عم يصير اليوم بامريكا، ايام الكيسز ريبورتد عم يوصلوا لفوق ال 50,000 بالنهار.
صحيح.
يعني في كثير من الدول حتى بالخليج عم نشوف نفس الشيء. ان شاء الله بلبنان نحن اللبناني يكون واعي اكثر من غيره، لانه حرام عملنا انجاز اول ما بدينا اليوم لازم نحافظ عليه، خصوصا انه عم نتوقع يجي بعض من اللبنانيين المحترمين ليمضوا هالكم
ان شاء الله معنا. ان شاء الله. سؤال اخير، شو الاصلاح يلي الاصلاح الوحيد يلي برايك لازم هلا الحكومه تبلش اليوم يعني تعمله فورا بلا ما تنطر حدا؟
يعني اول شيء انا بقعد مع المعنيين خصوصا الجهات الرسميه الدوليه برا بقول لك حلونا مشكله كهرباء. يعني إذا ما رح تنزل موضوع الكهرباء ضمن الهيئة الناظمة ورح تهدوا كل سنة مليارين دولار، ما تطلبوا منا كثير، ما تطلعوا منا كثير. هيدي أول مسج نحن جديين نكون فيها. إذا انهينا الملف اليوم عملنا عينا مجلس إدارة، خلينا ننهي الهيئة الناظمة تبعنا ونحضر حالنا بعدين للمشاريع.
إن شاء الله. أنا بدي أتشكرك كثير، أهلا وسهلا فيك عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة. نعود مع حضرتك رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام. أوقات بحس نحن بمراوحة قاتلة،
أنا بسميه عجز بالواقع. إيه أكثر يعني؟ ما هي مراوحة، في عجز من السلطة والحكومة،
السلطة ولا الدولة؟ لأن ضيعنا امبارح الرئيس دياب مش حق على الدولة، حق على السلطة السياسية. شو
السلطة
الفرق؟
السلطة والحكومة هي ذاتها، الدولة هي الوعاء الكبير بتضم كل شيء، بس اللي المصدر القرارات السلطة التنفيذية هي السلطة والحكومة. يعني بنتيجة في عجز لأنه ما في رؤية، وهي المشكلة إنه ولا في إرادة لوضع برنامج إصلاحي حقيقي بالبلد.
مين عم يمنع يعني لما بتسأل المسؤول بيقول غير
أنا عم بقول لك اللي بيمنع مصالح الأطراف السياسية، لأنه إذا بدي يعمل إصلاح بده يضحوا بمصالحهم، بده يضحوا بمكاسب السلطة، واللي عم نشوف بعده متمسكين فيها حتى الآن، واللي عم نشوف انه بعد لهلا في صفقات عم تعقد بوزاره النفط وباماكن اخرى.
يعني كل الاطراف متضامنه مشاركه ساكته؟
انا بقول كل الاطراف متواطئه مش متضامنه، متواطئه على حساب المواطن اللبناني المسكين اللي وصلوا لحاله من الفقر والعوز والفقر اللي ما بقى قادر يلاقي لقمه عيشه بسهوله.
استاذ صلاح، اوقات بسال حالي انه الكل اليوم عم ينتقد والكل اليوم عم بيصوب السهام كيف لازم نحل الموضوع، بس خلينا نحكي صراحه، بظل التعقيدات الاقليميه والمواجهه القاسيه بالمنطقه وعلى الساحه اللبنانيه والاشتباك بين طهران وواشنطن، عن جد اي حكومه، مش بس حكومه الرئيس حسان دياب، اي حكومه بتجي عن جد قدرت تعمل شيء؟
أنا بدي أسأل، هل الصراع بين واشنطن وطهران يمنع أن يكون في عنا محطة كهرباء سريعة تعطينا كهرباء على مدى 24 مثلا؟
طبعاً.
هل هذا الصراع يمنعنا من توفير مليارين و300 مليون دولار سنويا هدر عم تروح على الكهرباء؟ نحن عم نعمل مفاوضات مع IMF صندوق النقد الدولي لنحصل على 3 مليارات، ما هي نحن عندنا مليارين ونص تقريبا عم بيروحوا هدر على الكهرباء سنويا، لو خلينا نوفرهم هولي بالدرجه الاولى، شو لهم علاقه بالصراع الامريكاني الايراني؟
بس عم كل عم نفش خلقه، الكل عم بفش خلقه بالرئيس دياب. الرئيس الحريري لو كان كان عمل غير
بالنتيجه،
كان وما عمل.
بغض النظر من يكون رئيس الحكومه، السلطه عاجزه لانه ما عندها فيجن. اذا ما عملوا رؤية وبرنامج تنفيذي لهذه الرؤية ما بيقدر يعملوا شيء. يعني المشكلة إن الورقة الإصلاحية اللي طلع فيها الرئيس سعد الحريري بعد انتلاع الانتفاضة ونية اليوم ما حدا عم يحكي فيها.
صحيح.
وبالتالي إنه شو عملت بديلة، شو طورتوا فيها، شو عدلتوا فيها؟
عملوا ورقة إصلاحية، ورقة الحكومة راحوا فيها على صندوق النقد،
راحوا عن صندوق النقد، هاي الورقة الاقتصادية الأرقام طلعت مش مزبوطة.
صحيح.
الدكتور عليم النائب المسؤول عم بيقول لك فرق بين الترجمة.
صحيح. العربي والإنجليزي للعربي
في فرق. يعني إذا الترجمة في فرق فكيف بالأحرى الأرقام؟ بعدين أنا بعمل خطة اقتصادية بمعزل وفيها نقد وفيها ميل وفيها اقتصاد،
ما بستشير
ما بستشير لا البنك الدولي ولا الهيئات الاقتصادية
ولا المصرف الخاص
ولا الجمعية المصارف اللي هن معنيين بهذه الخطة بنتيجة وبروح. لا مش بس ما بستشيرهم، بعمل حالة عداء أنا وياهم وحالة جفاء أنا وياهم، ما بتعاون أنا وياهم. يعني في شيء محل غلط، في شيء محل خلل كبير يعني.
طب الكل برا عارفين شو المطلوب، الكل برا عن جد عم بحكي من صندوق النقد للتصاريح الفرنسية لساد، كلهم عارفين شو المطلوب، إلا نحن مش عارفين. من الآخر استاذ صلاح، من يمنع الإصلاح؟
عارفين شو المطلوب وشو لازم نعمل، ولكن عم بيحطوا مصالحهم الفئوية والشخصية قبل.
مين من هو الفاعل يلي عم يشتكي منه؟ الرئيس دياب حتى، من الرئيس دياب للرئيس الحريري للوزير بسيط حتى بري الرئيس بري.
بموضوع الكهرباء بحمل المسؤولية بشكل صريح وواضح لفريق التيار الوطني الحر، صاروا 11 سنة
ما خلوه
ماسكين وزارة الطاقة، وصاروا 15 سنة كل مرة بيجي وزير بحنعمل كهرباء 24 24، وبرنامج جبران باسيل اللي بال 2012-2013 خصص له مليار و200 مليون على اساس كهرباء، بال 2015 بياخذها 24 24، بعدنا على ما نحن عليه. جبنا البواخر التركية على اساس 3 سنوات بيكون عملنا معمل دير العمار وصار عنا اكتفاء ذاتي بالكهرباء، صفينا بدنا نجيب 5.
بس في تنكون منصفين، ما في مناكفات سياسيه كمان منعت وزراء التيار انهم يقوموا باي اصلاح تما يتسجل عليهم؟ انه
مناكفات سياسيه مش سياسيه، كانت مناكفات ماليه
محاصصيه،
صراع على الحصص
نعم
والمحاصصه
نعم.
مش على السياسي. مش انه والله اذا عملنا الطريقة هذه أحسن ولا الطريقة هذه أحسن ولا الطريقة هذه أحسن. وبالتالي ما فينا نقول إنه والله اللي أخرهم المناكفات سياسية أو خلافات سياسية، لا، خلافات على المحاصصة. وكلنا بنعرف إنه محطة دير العمار رست أولا على فريق ب 550 مليون،
رجعنا اختلفنا على التفقة
ولغينا الغينا المناقصة وعملنا مناقصة جديدة ليأخذوها ناس معينين ب 500 مليون، اختلفوا قال بحجة انه التفقة،
بس رجعنا اقررنا وفق البي او تي. وين صار؟
تبين بعدين انه اللي اخذوا المناقصة مش قادرين يمولوا المشروع لانه البنوك ما قدرت تموله.
بس أقر معمل دير عمار كمان رجع
هلا بالخطة الجديدة، لأنه ضرورة
دير عمار من 2018 كمان ما صار شيء.
دير عمار بنية تحتية موجودة، بس بدك تحط المولدات، عندك شبكة توزيع، عندك مكان للتزويد بالغاز أو بالفيول، يعني البنية التحتية موجودة.
عم ننبش على توماس إديسون جديد يعني استاذ صلاح، امبارح كان في اجتماع مع صندوق النقد وبعدنا عم نرجع نعيد ونزيد اصلاحات الكهرباء.
اليوم امبارح بالاجتماع مع صندوق النقد وزير الكهرباء سالوه 3-4 اسئله ما حدا جاوب عليهم. طب معقول فايت انت على مفاوضات مع صندوق النقد بهذا المستوى الدولي ما عندك ملف جاهز، ما محضر حالك؟ يعني شو هالاستخفاف؟
لشو
يعني
كل هالاجتماعات اذا نحن مش جاهزين؟ عم نستخف
بالنتيجة مش جاهزين، بس نحن بنزلين بانحدار يعني مدمر. مين بدي يوقف هذا الانحدار إذا بقينا على العقلية وعلى الوقت؟
استاذ صلاح في إنجاز سجلته،
خليني شبه لك نحن شو وضعنا. نحن فضلنا من الطيارة بس معنا باراشوت،
يعني السقوط مش سريع، ما بقى فيك توقف،
رايحين بسرعة صاروخية.
ليه ما عم تشوفوا الإنجازات يلي عم تعملها الحكومة؟
شوي
تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، 10 سنين إلو منتهي.
إيه مزبوط، بس لما اتفقوا على المحاصصة تمت وتحت الضغط الدولي تمت، ما هيك ولا لا؟ بس وني الإنجازات الأخرى؟ تعيين مجلس إدارة وتعيين 3 قضاة بالتفتيش المركزي وتعيين المحاصصية بالنواب حاكم
المركزي لأول مرة خسارة
وبهيئة الرقابة، إنه هيدي إنجازات؟ هيدي إنه ولا عم تبشرنا في أرقام 160 مليار دولار، هيدا إنجاز هيدا؟ ولا أنت جاي تعالج هذا العجز، جاي تعالج هذا الوضع، وجاي تعالج هذه الأزمة؟
بين هلالين، ليه التأخير بتعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة وترك الأستاذ كمال حايك يصرف الأعمال حتى إشعار آخر؟
لأنه كمان هذا جزء من المحاصصة،
ما في شيء بيكتمل عنا.
ما هذا يعني أنا عم أقول بعدهم لهلا ما تخلوا عن عقليتهم ومصالحهم. تغيير الحكومة إذا بدأ دل هذا العقلية وهذه الذهنية هي سائدة لن يغير الغيارة 100 حكومة.
قال صندوق النقد تفائل بتعيين مجلس إدارة، يعني شايفها خطوة إيجابية.
لا، إنه خطوة على الطريق.
إيه؟
إنه وجود يعني الكحل أحسن من العمى.
بس نعملوا إنجاز
لأنه هيك هو. لا أي إنجاز هذا؟ إنه والله بدي أعين 6 أشخاص مجلس إدارة، بعملوا إنجاز بدل ما أروح أنا كون 5 أشهر عملت محطتين كهرباء رسيت التزاماتهم وبلش العمل فيهم حتى بسرعة يقدر هذا، خصوصا انه السيمنس والجنرال إلكتريك متعهدين بتأمين التيار فورا ريثما يتم انجاز بناء المحطات الجديده.
هلا بيطلع الوزير سيزار ابي خليل مش صحيح هذا الكلام عم ما كان في
مزبوط، هو مش صحيح
لان كل ما حدا بيقول بيطلع بيقول مش دقيق ومش
خلينا
صحيح.
ايه خلينا نضل على عتمي احسن بهالحاله. يعني اليوم ما اجت ميركل على لبنان وجابت معها رئيس مجلس اداره سيمنز وما اهتمينا فيه وما بدنا عروضه،
الوزير ابي خليل بيقول لا.
2013 ما اجى صندوق النقد الكويتي بده يمول الخطه صحيح. مليار و200 مليون صحيح. اللي طرحها الوزير جبران باسيل قال لهم انا ما بحاجه، نحن عندنا فلوس ما بحاجه لكم حتى هن يشرفوا على التلزيمات وياخذوا المحاصصه ويعملوا
الطم الاكبر. اليوم معقول يمرق تعديل للقانون 462؟ يعني
مثلا انه والله انا وبيجي بشرنا الوزير جبران باسيل ما في كهرباء بالبلد اذا ما في سلعاتها. شو يعني سلعاتها؟ بدك مليار دولار وبدها 7 سنين لتصير، لا في شبكه توزيع ولا في مجال، ما في بور للتزويده بالغاز او الفيول، وموضوع الارض مختلف عليه ما معروف شو شو.
بدك نحكي صراحة لبنان كله لا يحتاج حتى لمحطتين، يحتاج لمحطة. لما كل فريق عم ياخد محطة مش حقه ساعتها الوزير جبران باسيل يقول أنا كمان؟ يعني
كمان إذا هيدي بدنا نطيفها
لك لا. طب ما هو عم يعملهم مثل ما عم
إذا بدنا نعمل
مثل ما هن عم يتصرفوا عم يرد لهم.
لا ما هن أساسا بنية تحتية موجودة بالزهراني وبدير عمار، بيقولوا لك بالزهراني لو في دولة عنا كان لما نزل أسعار النفط كانت خزنت الفيول كميات كبيرة مثل ما عملوا دول تاني خزنوا اللي اسمه التخزين الاستراتيجي تبعهم بأدنى الأسعار وما كنا وصلنا لهون. اليوم ناطرين بآخر تيجي تفرق ولا الموج عالي ولا الموج واطي ولا البحر بيساعد ولا البحر ما بيساعد.
برأيك رح يمر تعديل القانون 462 لأنه في معلومات استاذ صلاح بتقول الوزير جبران باسيل مستعد يقايد بين قبوله بقانون العفو بمقابل تأمين أكترية نيابية مؤيدة للتعديل يلي هو طالبه بقانون الكهرباء. القوى الشيعية والقوى السنية مستعدة تمشي بهيدا البازار؟
أنا بقول بعد اللي عم نشوفه بالدولة ما عاد في شيء مستغرب وما عاد في شيء مستبعد.
يعني قانون العفو ما مرق بفعل الموقف المسيحي اللي عم نقايد عليه اليوم.
يعني اليوم لما نقول إنه الوزير جبران باسيل هو المرشح الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية وإنه في حال صار اتفاق أو صفقة تقصير ولاية الرئيس يكون جبران باسيل هو رئيس الجمهورية، ما عاد فيك تستبعد شيء. كل شيء كنا نقول إنه العماد عون صعب يوصل لرئيس الجمهورية في ليلة بين ليلة وضحاها صار في انتخاب ووصل لأسر بعبدة. ما بهالبلد ما عاد في شيء مستبعد
ولا كأنه
لأنه ما في قيم ولا في معايير معتمدة لمصلحة تراعي مصلحة
البلد. صرت أفهم ليه الناس بتقول لا ثقة بأي شيء، لا ثقة بأي موضوع للأسف. لا ثقة بأي موقف، لا ثقة بأي كلمة.
للأسف.
شو رأيك بكلام الرئيس نبيه بري ملفت؟ ما حدا يجرب يفوت بيني وبين جبران باسيل، يعني عن جد أنا بقول الله يديم الوفاء أحسن ما يفكروني هم.
لا أنا بقول هذا كلام يعني دبلوماسية الرئيس نبيه بري المعهودة، ولكن
لا
بالعمق ما بتفهم، عقلية مختلفة جدا ولا يمكن يوما ان
يتفاهم. في اللي مرق التعيينات، في اللي مرق
بمرقوا شغلات مؤقتة يعني تكتيكية خلينا نسميها، بس استراتيجيا بضل خلاف كبير وما سهل يلتقوا على مستوى استراتيجي. يعني
يعني كلام عم بمرق مرحلة مش بالضرورة يكون توافقات، لأن كان الحكى أنه ممكن يصير في ورقة مثل
ما تنسي أنه كان في قطيعة بين جبران باسيل وعين التيني، يعني استمرت أشهر طويلة ما هي؟ ليش فجأة رجعت دخل حزب الله ورتب الأجواء لأنه بدنا يعملوا بعض ما يمروا بعض التعيينات. يعني
بدي أوصل على التغيير الحكومي وشو صار تفرطت المساعي، ولكن سؤال ليه فشلت كل محاولات استيعاب الدولار؟ يعني نسول السلة الغذائية تما تموت الناس من الجوع، ليه ما عم نعرف هالدولار كيف بيطلع كيف بينزل وين بيوقف؟
شوف أنا السلة الغذائية بسميها سلة تجارية، هذا دعم مش للناس، هذا دعم للتجار،
جشع التجار تحت
صحيح أكتر. بعدين شو المضمون إنه هذه الكميات اللي توصل للناس مثلا
لا تخزن، مين قادر يركب أو تهرب إلى
مثلا يعني أو تروح لبلد آخر يعني سوريا.
صحيح.
هذه السلة الغذائية أنا بعتبرها تدبير غير موفق وغير واقعي. إذا بده يكون في سلة غذائية يجب أن لا تتجاوز 10 مواد غذائية الأساسية اللي
صحيح.
هي قوت كل الناس.
صحيح.
وإلا أن 300 سلعة بدي أدعمها، أنا أشك أنه هذا الدعم يكون موجود أو في قدرة لدى المصرف المركزي على دعم هذه السلعة. هذا واحد. اثنين، قصة الدولار للأسف عم تعالج بطريقة عشوائية، يعني الكل بده يتدخل فيها والكل عنده رأي فيها والكل بده يكون له حصة فيها. يعني اليوم لو ترك الأمن للبنك المركزي وحملوا مسؤولية ما كنا يمكن وصلنا لهون. تدخلات السياسية والحزبية بهالأمر صفى اللي بيحدد سعر الدولار الصراف وليس البنك المركزي. وين بتصير بالعالم؟
صحيح.
وين بتصير بالعالم انه سعر
هل هون تخلى المصرف المركزي عن دوره؟
الصراف مش البنك المركزي.
هل هون تخلى الحاكم ام ضغوطات ام شو؟
البنك المركزي تخلى عن صلاحياته ومهمته ومسؤوليته تحت الضغط السياسي اللي تعرض له الحاكم بفتره من الفترات، لانه بالنتيجه كل الاموال اللي ضخها البنك المركزي لتثبيت سعر الليره ذهبت هباء منثورا وراحت لجيوب المنتفعين والصرافين اللي هني جزء من المنظومة السياسية للأسف. وهذه بدعت انه 200 دولار بالنهار تروح تصرفيهم بسعر معين 3800 كانت او 3600 ايه، وكان الدولار ب 500 صفة الناس تروح بدها تتاجر.
صحيح.
انه
صحيح.
وصفى صراف
يعطيك الفرق،
اعطيني هويتك وخذي 200,000 عملنا صفى انا وياك وخلصنا. لا شفتي دولار، لا انت معك دولار،
فلتت خلاص
ولا.
ما بقى يقدر المصرف
على حساب مين؟ على حساب احتياط.
صحيح.
البنك المركزي
مين لازم هون يوقف هذا المصرف؟
في شيء اسمه سلطة بدها توقف هذه المأساة، هذا التدهور، هذا
الانهيار.
ما فينا أنه أهم أنه نجي نعطي نحن نوزع 200 دولار للناس عشوائيا ولا نروح ندعم القطاع الاستشفائي مثلا أو
صحيح.
القطاع الغذائي أو القطاع الصناعي.
وهون بدي أشير كمان يعني المواطن عم بيساهم بهيدا الموضوع من خلال عم يلعب كمان تجارة، مش عارف عم يأذي
بياكل المواطن وشايف
مش الكل
وشايف
معتبرينها
وشايف الكبار عم ياكلوا بقول لك أنا خليني أخذ لي لقمة على القليل يعني ما في جو فساد بالبلد للأسف.
صحيح.
يعني
ليه فرطت المساعي كلها لتغيير الحكومة؟ كلنا كنا تابعينه بجو انه خلص قضي الامر. الرئيس نبيه بري كمان نايب جبران باسيل صعب الموضوع، كان في مسعى مع الرئيس الحريري فشل بسرعه. وصلنا نسمع انه الوزير باسيل طرح اسم محمد بعصيري، من افشل وليه فشلت هذه الطروحات؟ تعقيدات الداخل ام الضربات في الداخل الايراني؟
بغض النظر من يكون رئيس الحكومه، الرئيس عبد الحريري ولا الدكتور محمد بعصيري يعني او حدا تالي، كان في نية للتغيير الحكومي لأنه أثبتت هذه الحكومة عجزة وعدم قدرتها على معالجة أي ملف وفقدت ثقة الداخل والخارج.
صارت تقلات على
الإجابة. يوصل النائب رئيس مجلس النواب اللي فز يعلم من بيت الوسط أنه نحن بصدد ذهاب لتأليف حكومة وشجعنا الرئيس الحريري على تأليف حكومة جديدة كذا، معناته الطبخة كانت قاطع.
صحيح.
مرحلة لا يوصل وقام وهاب يقول له لحسان دياب على رغم علاقته الطيبة معه.
صحيح.
استقل لأنه حي
يعني كانت استوت
احفظ كرامتك واستقل، معناته القصة خالصة. ولكن اجت ضربة مفاعل النووي
داخل
بنطان زايدي بإيران خربطت الدنيا كلها على الوضع اللبناني، خلت الإيراني
يتشدد
ويؤجل كل ما كان متفق عليه من تسهيلات بالنسبة للوضع اللبناني وبعض مناطق أخرى. شفنا أنه كيف الهجمة على حزب الله العراقي من قبل الجيش العراقي هديت شوي.
صحيح.
وشفنا كيف قاسم تاج الدين تا تم إطلاق سراحه مقابل عامر فيخوري، وشفنا كيف في تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.
لازم تخوفنا هذه الدبلوماسية المخفية يعني قد تأتي بتسوية وقد لا تكون لصالحنا.
هي المشكلة نحن وين؟ إنه بتخافي إنه ما يصير في تسوية، أنت عم تدفع الثمن السراع وبلدك صار ساحة لتصفية الحسابات، وإذا صارت هذه التسوية بتخافي تصير على حسابك لأنك أنت الطرف الأضعف بالمعادلة.
صحيح.
فنحن بالحالتين
بالحالتين
وضعنا دقيق ومحشور، وللأسف ما عم نعرف نساعد حالنا.
بس هل طويت صفحة التغيير الحكومي نهائيا إلى ما بعد الانتخابات، أم في ظروف ما حدا بيعرف الظروف الإقليمية والمواجهة يعني عم بتصير قدرة بأي لحظة؟
أنا ما بقول طويت لبعد الانتخابات، طويت حاليا بانتظار نتائج المفاوضات الجارية في سلطنة عمان بين
إذا تعثرت بيروا على حكومة
وإيران.
مواجهة يعني بساعتها
هي هيدي حكومة مواجهة شو؟
أكثر من ذلك
يعني فين في لا يعني هيدي حكومة حزب الله بالنتيجة اسمها
لا بس فينا نروح على يعني حكومة مواجهة باسم لرئيس الحكومة يكون كمان
يعني ساعتها ولبنان شو بده يعمل بحالته الاقتصادية والمالية؟ كيف بده يروح للمواجهة؟ شو كيف بده يواجه يعني
إيران فنزويلا؟
بيرفع بيطلع جيبه لبرا وبقول أنا رايح على الحرب على المواجهة، شو بيقدر يعمل؟ يعني نحن نحن حاليا في صلب هذه المواجهة بسبب هذا الواقع الحصار المفروض علينا اقتصاديا وماليا، وبسبب السياسات اللي ما يعني ما عم نعدلها، سلوكنا ما عم نعدله خصوصا السلوك الإقليمي، ما عم نرجع لحدودنا ونرجع نقول نحن أدينا قسطنا للعلا بكفي، نظام السوري استمر وخلص وما بقى حاجة إلنا.
بس الكباش الحقيقي أستاذ صالح سلام هو بين إيران وحزب الله من جهة والولايات المتحدة وخلف المجتمع الدولي من جهة تانية. من الآخر هدفهم إخضاع إيران، نزع سلاح حزب الله، صار واضح ما في مساعدات للبنان قبل تلبية الشروط. يعني صحيح في شروط إصلاحية بس في شروط سياسية واضحة لا تخفى على أحد. قادرين نحن عن جد فعلا نوصل لتسوية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يكون تم فيها نزع سلاح حزب الله وإخضاع إيران؟
شوفي أنا بقول الصراع حاليا بالمنطقة محور إيراني ومحور عربي ومعه الغرب الغرب الأمريكي والأوروبي. يعني المشكلة إنه واحدا بده يسقط النظام بإيران، ولكن الكل عم بيطالب بتعديل سلوك هذا النظام بمعنى العودة إلى داخل الحدود الإيرانية والكف عن التدخل في إثارة الاضطرابات والمشاكل في الدول العربية. مشكلة الحوثيين في اليمن، الوضع في سوريا عم زيد تعقيدا، الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في لبنان. فهيدي المنظومة كلها
متكاملة
مترابطة، مطلوب إعادة النظر بوظيفتها وبوضعها وبحالتها. ما حدا ينكر على الحوثيين أنه هني جزء من المكونات السياسية في اليمن، ما حدا بيقول أنه يجب أن نتخلص من الحشد الشعبي في العراق، وما حدا بيقول
تحت الشرعية
طبعا طبعا، وما حدا بيقول إنه حزب الله في لبنان عنده تمثيله النيابي والشعبي الشرعي من خلال الانتخابات. ولكن المطلوب إنه كل هذه القوى تنطوي تحت إطار الشرعية القانونية لكل دولة ويكونوا جزء من هذه الشرعية وليس دولة أو مجموعة خارجية على هذه الشرعية.
نحن رحيم بهالاتجاه عند إطار مواجهة.
لا أنا بغلب هذا الاتجاه أنه نصله، لأنه اليوم إيران بوضع ما قادرة تقاوم طويلا، والوضع الاقتصادي والسياسي في طهران، خلافات بين أركان النظام عم تكبر تتوسع بين الفريق المعتد والفريق صحيح. المتطرف، والوضع بالدول العربية كمان ما عم قادر. يعني اليوم الجيش العراقي يشن مداهمات مباشرة على مقرات حزب الله العراقي الأساسية، هذه رسالة كتير كبيرة
صحيح.
وكتير أساسية،
يعني العقوبات تفعل فعلا وقدرة تجيب يعني نتيجة
تماما تماما، يعني بدأت تعطي نتائجها. وأنا بتصور الإيراني من الذكاء والدهاء أنه ما حيخلي العقوبات توصل للآخر رمق لإله حتى يعدل.
المعلومات تقول أنه الضربات اللي تلقيها الداخل الإيراني بلش يحكي برد عليها وين سيكون الرد؟
وين بدي يرد؟ كيف بدي يرد؟
دول خليجية
عم نشوف اليوم طيران الإسرائيلي عم بينفذ ضربات ضد المواقع الإيرانية، مواقع حزب الله أسبوعيا مرتين أو ثلاثة أحيانا في سوريا.
تخريب في الدول الخليجية.
وين الرد؟ وين الرد عم بيكون؟
تخريب في الدول الخليجية.
شو بزتوا صاروخ، بزتوا صاروخين، شو بيعملوا يعني؟ إنه بيعملوا تفجيرات بالدول الخليج، ما هذا كله محسوب بالنتيجة في إطار المواجهة وفي إطار الصراع يعني، ولكن هذا بأجج الصراع أكثر وبخلي الأمور تروح تصعيديا إلى أخطر مما هي عليه حاليا. لذلك أنا بعتبر إنه الإيرانيين هن من الذكاء والدهاء إنه ما يوصلوا إلى هذه المواجهة الكاسرة والحاسمة.
سنصل إلى تسوية قبل يمكن
بروحوا لتسوية بالوقت المناسب.
مش بعيد عن هذه الضغوطات الواضحة، المحكمة الدولية ستصدر حكم المبرم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بسبعة آب المقبل. المحكمة الدولية تحت الفصل السابع، كلنا بنعرف أي تبعات لصدور الحكم بهالتوقيت الدقيق، علما أنه الشيخ نعيم قاسم مبارح قال أحكام المحكمة الدولية لا تهمنا.
رأيه طبعا، بس هذا هذه الأحكام لها أهميتها المعنوية بالدرجة الأولى ولها قيمتها الدولية بالدرجة الثانية، يعني يمكن ترتب عليها اتخاذ إجراءات معينة ضد حزب الله يعني دوليا وبأكثر من دولة اللي بعدهم لهلا مصنفوه مثلا منظمة إرهابية. أما على صعيد الداخل أنا بعتبر أنه الرئيس سعد الحريري قال من بعد الانتخابات 2009 أنه نحن بموضوع المحكمة لن نقف حجر عصر، حيدنا موضوع المحكمة عن وضعنا الداخلي، وبالتالي نحن في حالة ضرب نزاع مع حزب الله، بس ما منا بوارد المواجهة مع حزب الله. وبالتالي أنا بتصور ردود فعل على الصعيد الداخلي تبقى في إطار السياسي، ما بتوصل للتداعيات أمنية.
عظيم. بالداخل اليوم الأنظار كلها متجهة إلى بكركي والديمان، رجعت المواقف عالية النبرة للبطريرك الماروني لحية المطالبة بتحييد لبنان، وجه نداء إلى فخامة الرئيس لفك الحصار عن الشرعية. كيف قرأت مواقف البطريرك؟
شوفي ما في شك أنه دور كركي دور وطني دائما، وهو دور مبادر في الأزمات الصعبة. يعني كنا بنتذكر أنه كركي كيف أخذت موقفين مهمين بعهد البطريرك صفير الله يرحمون، للموقف الأول التبني اتفاق الطائف وإنهاء الحرب، وهذا كان موقف كتير جريء وكتير أساسي، رغم كان معارضة العماد ميشيل عون يعني، وكان موجود على الأرض وكان موجود بقصر عبده.
صحيح.
والموقف الثاني إطلاق نداء المطارنة سنة 2000 لجلاء القوات السورية عن لبنان، يعني بوقت ما كان حدا منا متصور أنه حيجي يوم يشوف أنه في انسحاب سوري من لبنان. فهذه المبادرات بكركي يعني دايما عرفت بها ولها طابع وطني وشمولي. اليوم تجي نداء البطرك الراعي بحطه أنا في هذا الإطار، أنا سميته هذا موقف على مستوى قامة البطرك صفير، يعني دون أن يعني ذلك انتقاصا من أهمية مبادرة البطرك الراعي، يعني بذكرنا بتلك المواقف.
عجل السفير السعودي بزيارة الرئيس الحريري.
لا لا لا، زيارة كانت مقررة سابقا.
الرئيس الحريري، الرئيس الشنورة. أنا سؤالي، هذه المواقف اللي بكركي هل ستلقي ترجمة سياسية بالشارعين السني والمسيحي؟
أولا لقيت ترحيبا في الشارع الإسلامي، ترحيبا مش وتأييدا، مش بس يعني قبولا. وبالتالي ويمكن الزيارات القيادات السنية يعني الرئيس عبد الحريري ورئيس فؤاد السنيورة للديمانو وكركي عبرت، وبعد في زيارات أخرى على الطريق ستتم تأييدا لهذه المبادرة. وأنا بعتبر أنه هذه المبادرة يجب أن تكون محور قيام الجبهة الوطنية العريضة المعارضة لهذا الواقع اللي نحن فيه، اللي تكلمنا
يعني
فيها
رح يلاقوه
في بداية الحديث.
صحيح.
شفت كيف هذه المبادرة هي يجب أن تكون هي الأساس الذي يبنى عليه قيام الجبهة الوطنية.
أنا قريت باللواء عن مبادرة سيكون منطلقة شخصيات سنية مدنية قادرة تتحرك داخليا بعيدا عن سياسات الترغيب والترهيب لتلاقي مبادرة بكركي والضغط باتجاه تحييد لبنان؟ فيش يعني أي
في حراك، في
أي قدرة للاستقطاب السني يعني هكذا مبادرة قدرة تستقطب
سنة. لا أكيد أكيد في حراك سني متفاعل مع هذه المبادرة اللي بنعتبرها مبادرة وطنية بامتياز يعني، وهذه تجاوزت كل الحساسيات الطائفية وكل محاولات زرع الفرقة بين اللبنانيين، وهي على مستوى يعني المبادئ اللي انطلقت منها الانتفاضة أساسا إذا بنتذكر. ولكن هلأ اليوم بوضعها انطلاقا من بكركي عم يعطيها قيمة سياسية وقيمة وطنية أكبر.
عظيم. يعني الأيام الجاية رح تشهد،
ستشهد الأيام المقبلة حراكا حول هذه المبادرة ودعما لها وخطوات عملية لتنفيذها.
البطرك الماروني كرر الدعوة لتحييد لبنان، سيحمل هذا الطرح متكامل إلى الفاتيكان لتأمين ضغط دولي. كيف تقرأ أول شيء تحييد لبنان، وغير كيف نقرأ هذا الطرح؟ كيف ممكن نترجمه داخليا؟ يعني كيف سنلزم حزب الله بموضوع هو تبرأ من إعلان بعبدة؟ يعني كيف بدك تلزمه بشيء هو قال بالله يشربوا ميته أصلا؟
خليني لك شغلي، أزمتنا في لبنان في التاريخ الاستقلالي كانت دائما تحصل عندما تخرج السلطة أو الدولة عن مبادئ الحياة. عندما تختار السلطة أو قيادة الدولة الانتماء إلى محور من المحاور المتصارعة في المنطقة. هيك حصل بال 56 أثناء حل بغداد، لما كان الرئيس كامل شامون حاول انحياز لحل بغداد، حصلت أحداث 58. وهيك صار لما بالقضية الفلسطينية لما بال 69 لما اعتكف الرئيس رشيد كرامي ونتج عنه عقد اتفاق القاهرة لهذا السبب. ولم يحصل شيئا للبنان بال 1967 عندما بقي محافظا على حياده بالوضع وقايل ان انا بالعسكرية ما قادر اعمل شيء. هذا لا يعني انه لبنان يكون على حياد بالنسبة للصراع مع إسرائيل أو بالقضية الفلسطينية، ولكن نحن يجب أن نكون على حياد في بين المحاور المتصارعة في المنطقة. وهذا السبب الأساسي لطاولة الحوار اللي عقدت بأيام الرئيس ميشيل سلامين على عدة جولات وانتهت بالإعلان بعبدة
تبرأ
الذي وقع عليه
حزب الله وتبرأ من توقيعه
نائب محمد رعد، وتلاه الرئيس نبيه بري، وتاني يوم بيطلع النائب رعد بيقول هذا الإعلان لا يساوي الحبر الذي كتب به. يعني ولكن
فكيف بدك تلزمه اليوم؟
نحن إذا هو ما قدر شو أهمية الحياد لبنان بده يتحمل مسؤولية نتائج هذا الانحياز. وهلأ اللي عم بيصير بالبلد من أزمة اقتصادية وحصار مالي ونقدي
جاي قانون ماغنيتسكي
وهيدا سببه أنه حزب الله ما التزم بسياسة النائب النفس التي تقررت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان الحزب مشارك فيها، وكان كمان تلك الحكومة تعتبر حكومة اللون الواحد إذا بتتذكري في تلك الفترة.
يعني أي حراك داخلي بس أي حراك داخلي لا يلزم حزب الله بشيء. هل فينا نقول سيلتزم إذا التسوية كبيرة؟
حلك شيء، لن يكون هناك حراك داخلي قادر على إلزام حزب الله. بده يجي قرار من طهران أنه هذا الدور انتهى، هذه المرحلة انتهت، فرحنا لمرحلة جديدة مع دول المنطقة ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عنا صفحة جديدة
من يعني إما أن تأتي التسوية من الخارج من اتفاق بين أمريكا.
هلا خروج جيش سوري من لبنان كيف تم؟ بحراك داخلي ولا بتسوية إقليمية دولية؟
صار في صدمة كبيرة داخلية، صار في حراك الناس ما كانت مكتفة إيديها كمان.
صحيح، ولكن التسوية الإقليمية الدولية هي اللي أدت إلى خروجه. كيف خرجت فصائل المقاومة الفلسطينية من لبنان منظمة التحرير؟ بنتيجة تسوية إقليمية دولية. صحيح، كان في
في مقاومة داخلية لكل هذه الأمور. يعني ما كانوا كتفين إيديهم كمان داخليا
ورغم وجود المقاومة، بس ما قدروا حققوا الهدف. ولكن التسوية الدولية الإقليمية إجت حققت هذا الهدف. فوجود القوى في الداخل تعارض وصوت يرتفع مهم، ولكن ما بكون هو الحاسم، ما بيؤدي للنتيجة الحاسمة. فهيك تجارب يعني،
خلينا نقول ساعتها أي تسوي بس على الأقل لا تلغيه، إذا كان في صوت معارض على الأقل بتاخده بعين الاعتبار،
بتاخده بعين الاعتبار ويكون في مبرر للتعجيل بمثل هذه التسويات. يعني بالنسبة إنه ما تكون هذه التسوية حساب لبنان
يعني
فقط.
نحن هلأ عم نجوع وعم نحكي ووضع بإنهيار ناطرين ما سيقرر ويفصل من الخارج.
أنا كتبت مقال من شي شهرين قلت حل أزمة لبنان بيد حزب الله وليس بيد
للأسف.
طرف
صحيح.
آخر يعني صحيح. حزب الله إذا بيتراجع خطي وحدة بس تكتيكيا
صحيح. صحيح. قدر يجنب لبنان
قادر يعمل عملية يتيح مجال للإنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي في لبنان، وبيرجع بدون أن يتخلى عن سلاحه وبدون ما حدا أن يقول أنه نحن حزب الله صار خارج المعادلة السياسية. بالعكس بيصير موقعه أقوى بالمعادلة السياسية وبيصير تأييد اللبنانيين وقبول اللبنانيين
أكيد تنازل للبنانيين بيكون أو تراجع
للبنانيين، وهذا يقتضي أن يراعي متطلبات الإنقاذ اللبناني بأن تطبيق سياسة النقي بالنفس أولا.
سؤال أخير، هل تتخوف من تطورات أمنية في لبنان استاذ صلاح سلام؟ فتح جبهة الجنوب، انفلات أمني في الداخل، غير سيناريوهات بلشنا نقرأ عنها، اغتيالات، تهديدات، انفجارات.
أنا بالواقع مش خايف من أي انفجار أمني داخلي داخل الساحة اللبنانية. أنا دايما بعمل حسابات للعدو الإسرائيلي أكثر.
فتح
جبهة الجنوب قد يكون هذه المرة من جانب حزب الله، يعني إذا المحور الإيراني كان محشور بكل المناطق وما نجحت مفاوضات التسوية الجارية حاليا، قد تضطر إيران مثل ما عملوا ب 2006 تموز
المرة لدول عربية لحتى ترجع تعمل.
للأسف اليوم نحن لوحدنا، فالدمار بدنا يعني نتحمله نحن لوحدنا، وكيف بدنا ننهض من تحت هذا الدمار ما بعرف يعني، وإن شاء الله ما تصير. وكمان بدك تاخذ بعين الاعتبار أنه كمان نتنياهو بوضعه محشور داخليا قد كمان يعمد إلى مغامرة عسكرية في الجنوب اللبناني.
استبعدت بس أي كباش داخلي، يعني بدي أقول حرب أهلية.
لا لا لا، أنا بالداخل مني خوفين، موازين القوى لا تسمح بمثل هذا واحد، واثنين ما حدا
كان ما تهز القصص واقف عشوار بست حزام
ما حدا يعني. ايه هذه الشغلات بالشارع تبقى تحت السيطرة، مش هي ما في قرار عند حدا بتفجير الوضع الأمني في الداخل، هذا المهم. وما حدا له مصلحة، حتى حزب الله ما له مصلحة يفجر الوضع الأمني بالداخل، رغم أنه هو عنده غلبة بالسلاح حاليا وهو الطرف الأقوى على الساحة الداخلية، بس ما له مصلحة يفجر الوضع الأمني، لأنه بالنتيجة بالحسابات السياسية بالوضع الراهن هو رابحا، وليش لا يتخلى عن
هذه الورقة. مين رح يبقى بلبنان؟ يعني إذا المرحلة طويلة وإذا ناطرين تسوية قد لا تأتي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مين رح يبقى بلبنان؟ ليه بدنا نبقى بلبنان؟
شوف أنا بقول لبنان وطن لا يموت، يعني شغلة كتير مهمة. بعدين اللبناني أينما ذهب يبقى معلقا بهذه الأرض، واليوم الشباب أنا بفهم أنه اليوم نقمتهم وغضبهم وثورتهم على هذا الواقع، أنه بدي يروحوا يأمنوا مستقبلهم بالخارج. حتى لو طلعوا لبرا بدل قلبهم وعينهم على لبنان، وبدل أول شغلة بيعملوها بدهم يشتروا بيت بلبنان.
صحيح.
فأنا مش خوفين، بس أنا باللي وضع الشباب وضع مضغوط جدا، يعني وصلوا إلى ما يشبه اليأس من الوضع الداخلي، خصوصا
لازم
إنه
شي يغير،
خصوصا إنه ما شايفين في حلول. لو بلشت هذه الحكومة اللي سمت حالها حكومة إنقاذ وإصلاح بأي خطوات حقيقية على الأرض عطت أمل للناس، كانت الناس تحملت.
لا قرار، ما حدا قدر ياخد قرار بأي شيء،
في عجز رجعنا نسميه، أنا بسميه عجز، هذا عجز رهيب يعني.
صحيح.
وما بيجوز يستمر، لأنه كل ما تأخرنا كل ما عم بيدي يكلفنا أكثر.
كل فعلا. أنا بدي أتشكرك كثير رئيس تحرير صحيفة اللواء الأستاذ صلاح سلام، شرفت برنامج استجواب ولبنان الحر. شكرا لسميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي، نلتقي الثلاثة بتمام الساعة 10.